السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله وأبناء أعزاء، نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، ويهدينا جميعا صراطه المستقيم. ثم أشكر القائمين على جامعة الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه، وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله التركي على هذه الدعوة للكلام في الفتوى وما يتعلق بأحكامها وآدابها وشرائطها. وأسأل الله يوفق القائمين جميعا على هذه الجامعة لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على كل خير، وأن يبارك في جهودهم، ويجعلهم جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، من المعلوم عند أهل العلم أن الفتوى أمرها عظيم وخطرها كبير، ونفعها للأمة إذا صدرت من أهلها عظيم جدا. وقد كان السلف رحمة الله عليهم يتداراونها بينهم ويخافون خطرها، وكان كل واحد منهم يحب أن أخاه يكفيه مؤونتها، وما ذاك إلا لكمال علمهم بالله وعظيم خوفهم منه سبحانه وتعالى، وخشيتهم غضبه وعقابه سبحانه وتعالى. فلذلك كانوا يخافون عاقبتها ويحذرون خطرها، وكانوا يتدافعونها بينهم، كل واحد يود أن أخاه يكفيه ويقوم بما يلزم. وقد روى الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله في كتابه السنن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الجليل رضي الله عنه قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم من أحد إلا يود أن أخاه كفاه الحديث، ويود أن أخاه كفاه الفتوى. وهذا كله يدل على تواضعهم وخشيتهم لله عز وجل، وعلمهم بخطر الفتوى، وأن أمرها عظيم، وأن الواجب على من يفتي الناس أن يتحرى الحق وأن يحذر الخطر في ذلك. وهذا الأمر مشهور عن الصحابة رضي الله عنهم، وعن التابعين، وعن أتباعهم بإحسان، وهكذا في كل عصر بين أهل العلم والبصيرة والخوف من الله عز وجل، كلهم يتداراونها ويخشون عاقبتها. وروى الدارمي أيضا بإسناد جيد عن عبيد الله بن أبي جعفر الفقيه المصري التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار. وهو مرسل جيد. وكان أهل العلم ينفرون هذا المرسل كثيرا للتحذير من خطر الفتوى. فينبغي المؤمن أن يتريث في الفتوى ولا يعجل حتى يعلم وجه الفتوى لئلا يقع في خطر عظيم بقوله على الله بغير علم أو على رسوله بغير علم عليه الصلاة والسلام. وقد حرم الله عز وجل القول عليه بغير علم وجعله في مرتبة فوق مرتبة الشرك، فقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا يدل على عظم الخطر بقول عليه بغير علم. فالمشرك قال على الله بغير علم وزعم أنه أباح له ما فعل وأنه دين، فوقع في خطر عظيم وبلاء كبير ومنكر شنيع. وهكذا من حكم بغير ما أنزل الله أو أفتى بغير ما أنزل الله قد قال على الله بغير علم. فإن تعمد ذلك فالإثم عظيم والخطر كبير، وإن كان لم يتعمد ذلك بل وقع عن جهاد وعن عناية ولكنه أخطأ في ذلك فالأمر سهل، ولكن ذلك يترتب عليه ضرر على المحكوم عليه والمفتى. أما الحاكم بعد الاجتهاد والمفتي بعد الاجتهاد فهو بين أجر وأجرين، كما هو معلوم من النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب له أجران، وإذا حكم اجتهد فأخطأ فله أجر. وهكذا المفتي فهو بهذه المثابة بعد الاجتهاد والعناية إذا كان من أهل ذلك. وقال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأبان عز وجل أن الشيطان يأمرنا بقول عليه بغير علم، فأعلم بهذا أن القول على الله بغير علم من الكبائر العظيمة والمحرمات الشنيعة، وأنه أيضا من طاعة الشيطان ومن تلك أوامر الشيطان. فجدير بالمفتي أن يحذر القول على الله بغير علم وأن يجتهد قبل أن يصدر الفتوى في معرفة اعتماده في فتواه، هل هو آية من كتاب الله، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول صاحب، أو غير ذلك مما يبني عليه فتواه. ولا ريب أن المقام يحتاج إلى أهلية وبصيرة بما قاله الله ورسوله وبما قاله أهل العلم وأوضحوه وبينوه وبالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وعن غيرهم من التابعين وأتباعهم، وعن علم واسع بالقياس حتى يصير إليه عند الضرورة. وقد قال أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم إن من شرائط الفتوى أن يكون المفتي على علم وبصيرة بأحكام الله وشرعه حتى لا يقول على الله بغير علم، وأن تكون له نية صالحة، وأن لا يكون ذلك عن رياء ولا سمعة ولا طلب حمد الناس وثنائهم ولا لطلب الدنيا، ولكن تكون له نية صالحة حتى يكون له نور على كلامه نور وعلى ما يقوله نور. وقال أحمد رحمه الله: ينبغي أن يتخلق المفتي بصفات خمس. وهذا يؤخذ من كلام غيره أيضا من أهل العلم، وهي أن يكون ذا نية صالحة وإخلاص لله في فتواه وتحري للحق. الثانية أن يكون لديه علم وأهلية بأحكام الله عز وجل، فمن كانت إضاعته مزجاة فليس له أن يفري وليس له أن يضل الناس، بل يجب عليه أن يتبصر ويعنى بكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ينظر في كلام أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم حتى تكون فتواه عن أساس متين وعلى صراط مستقيم. وسبق الحديث المشهور المرسل: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. فلا بد من علم، من أعظم الشرائط العلم، ومن أعظم الأخلاق التي يتخلق بها المفتي العلم والبصيرة، وأن يكون لديه معلومة كافية بكلام الله وكلام رسوله حتى يستطيع أن يفتي الناس وأن يوجه الناس إلى الخير وأن يعلمهم أحكام الله عز وجل. ومعلوم أن من أهم الشرائط أن يكون ذا علم بأصول الفقه ومصطلح الحديث حتى يعرف كيف يجمع بين الأدلة عند التعارض، فإن الأدلة قد تشتبه على المفتي والحاكم، فيحتاج الحاكم والمفتي إلى أن يجمع بينها. فتارة يمكن الجمع وتارة لا يمكن الجمع، فماذا يفعل؟ ومعلوم ما ذكره العلماء في هذا، وأن الواجب عند اختلاف الأدلة أن ينظر أولا في الجمع، فإن أمكن الجمع لحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد أو غير هذا من وجوه الجمع تعين ذلك، فإن لم يتيسر ذلك نظر في التأليف فنسخ المتقدم بالمتأخر، فإن لم يعلم التأليف ولم تتوافر شروط النسخ نظر في الترجيح، ولا بد من العلم بوجوه الترجيح، فإن لم يتيسر ذلك انتقل إلى الحالة الرابعة وهي التوقف حتى يتضح له أحد الأمور الثلاثة السابقة من جمع أو نسخ أو ترجيح. وهذا المقام يحتاج إلى علم واسع وبصيرة حتى يتمكن من الجمع أو النسخ أو الترجيح. قال: والأمر الثالث، قال رحمة الله الأمر الثالث الحلم والصبر والتحمل. المفتي يحتاج إلى هذا كما يحتاجه القاضي، يحتاج إلى حلم ورفق وصبر وتحمل حتى لا يغضب وحتى لا يتأذى بالناس ويتبرم بالناس. قال: وهناك أمر رابع وهو أن تكون له كفاية، لأن المقام يحتاج إلى تفرغ وإلى عناية، فلا بد من كفاية من بيت المال أو من كسب الله يقوم بحاله حتى يستغني عن الناس وحتى لا يحتاج إلى الناس، فإذا قد يحتاج إلى الناس وقد تحمله الحاجة إلى أن يميل إلى من أحسن إليه وإلى يفتيه بما يناسبه فيهلك، فلا بد من كفاية تغنيها عن الناس وتعينه على التفرغ للنظر في أحكام الله والاجتهاد في إصدار الفتوى على الوجه الذي يرضي الله ويوافق منهجه وشرعه المطهر. وهذا هذا الشرط الرابع، هذا الخلق الرابع. قد يحصل للمؤمن من أي جهة، أي في المال، من وقف، من وصية، من كسب له يعينه الله عليه، من إنفاق والد أو ولد إلى غير هذا. وقد يقوم به أهل البلد وأهل القرية ويتبرعون بذلك، فلا يترتب عليه خطر لأنهم فيه سواء. وبكل حال فينبغي يكون له ما يغنيه عن الحاجة إلى الناس بأي طريقة ممكنة، من بيت المال أو من الأوقات التي على أمثاله، أو من كسب يقوم به أو غير ذلك من الجهات التي تغنيه عن الحاجة إلى الناس، ولا سيما ما قد يحمله على التساهل بالنسبة إلى بعض ما يهدي إليه. قالوا وهناك أمر خامس مهم ينبغي يكون من خلقه ومن صفته وأن يعنى به، وهو أن يكون بصيرا بأحوال الناس، عارفا بلغاتهم وأعرافهم واصطلاحاتهم، حذرا بخداعهم ومكرهم، له دراية تامة بما هم عليه من أخلاق وأعمال وأعراف وحيل ومكر وغير ذلك، حتى لا يخدع وحتى لا يلبس عليه أمر الاستفتاء. فالبصيرة بالناس لها شأن عظيم، ومعلوم أن الفتوى تختلف وتتغير بحسب أحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم. فمن أخذ الفتوى من الكتب وأفتى على غير بصيرة في أحوال الناس غلط كثيرا وأخطأ كثيرا. ونبه ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام على هذا المعنى ونبه غيره من الأوصاف التي ينبغي يتخلق بها المفتي، بل يجب أن يكون بصيرا بها، علمه بأحوال الناس، علمه بأحوال مجتمعه وأعرافهم واصطلاحاتهم وما هم عليه من ديانة واستقامة أو ضد ذلك، حتى يتحرر في فتواه، وحتى يتثبت في فتواه، وحتى يتبصر في معاني ألفاظهم، وحتى يسألهم عن مرادهم، ويسأل غيرهم ممن له دراية بأعراف البلاد واصطلاحاتهم في ما يقولون وما يعملون. ومعلوم أن المفتي والحاكم والمدرس والآمر المعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله يحتاج إلى هذه الأمور حتى تكون كلماته في محلها، وإنكاره في محله، وقضاءه في محله، وفتواه في محلها. وقد يصطلح بعض الناس على ألفاظ تدل على معنى مغاير كثيرا من المعنى الذي في الألفاظ الشرعية والألفاظ المعروفة في لغة العرب، فيغلط كثيرا من يعتمد على الألفاظ الشرعية ويطبقها على هؤلاء الذين لهم عرف آخر ولهم اصطلاحات أخرى، وهكذا الألفاظ اللغوية. فالمقصود أن هذا أمر عظيم جدا وخطير جدا بالنسبة إلى المفتي وغيره، المفتي والحاكم والمدرس والداعي إلى الله والآمر المعروف والنهي عن المنكر ومعلم الأولاد إلى غير ذلك. ثم العلوم التي يبني عليها الفتوى ويعتمدها في إفتائه، بين أهل العلم تلك الأصول التي يجب أن يلتزم بها المفتي والحاكم. وكان أحمد رحمه الله بنى فتواه على أصول خمسة ذكرها أصحابه وذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام وذكرها غيره، وهي في الحقيقة واضحة من كلام أئمة الحديث وكلام أهل الفتوى وأهل العلم بالأحكام عندما يتأملها طالب العلم. فقد بنى رحمه الله مذهبه على تلك الأصول التي بينها أصحابه وهي خمسة. الأصل الأول النصوص من الكتاب والسنة، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، فإن الفتوى والقضاء وغير ذلك يجب أن يبنى على هذه الأصول في أحكام الله عز وجل. فالعلم قال الله قال رسوله، فعلى المفتي والحاكم والمدرس والمرشد وغير ذلك عليهم أن يعلوا بالكتاب والسنة، وأن تكون أحكامهم وفتاواهم وتوجيههم وإرشادهم وأمرهم ونهيهم على هذا الأساس. فيتدبر القرآن ويعنى بالسنة ويثبت الأحكام منهما ويستعين بكلام أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم من الأئمة الأربعة وأتباعهم، ولا يقتصر ذلك على الأئمة الأربعة وأتباعهم، بل يكون عند طالب العلم عناية بكلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الآخرين كالأوزاعي وإسحاق بن راهوية وأبي ثور والثوري وغيرهم من أهل العلم، فيستعين بكلامهم ويوازن بين كلام العالم والعالم في مسائل الخلاف، ويعرض ذلك على الدليل الذي فهمه أو القاعدة التي فهمها حتى يتميز له أرجح القولين أو الأقوال، وحتى يطمئن إلى أحد القولين أو الأقوال ثم يفتي أو يحكم. ومن هذا الباب تنوع فتاوى الأئمة وأقوالهم وأقوال الصحابة قبلهم، كل هذا من أسباب النظر في الأدلة واختلاف الفهم والرأي. فقد ينظر العالم في الأدلة في وقت فيظهر له رأي، ثم يعيد النظر فيظهر له رأي آخر، ثم يعيد النظر فيبين له أمر ثالث. ولهذا قد يقع للعالم في المسألة الواحدة ثلاثة أقوال أو ثلاثة روايات أو أكثر من ذلك. فالواجب على المفتي وعلى الحاكم ونحوهما ألا يتسرع في مسائل الخلاف. أما مسائل الإجماع فالأمر فيها واسع والحمد لله، والأمر فيها لين، لكن في مسائل الخلاف هي محل العناية. فالواجب أن يتحرى فيما دل عليه كتاب وسنة أولا، فإن لم يجد نظر في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا هو الأصل الثاني لأحمد رحمه الله، وهو أصل آخر عند الجمهور، هو النظر في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فليعلموا الناس بالسنة، وأعلمهم بالكتاب العزيز، وأقربهم إلى الخير، وأبعدهم عن الخطأ. فإذا اجتمع رأيهم على شيء فهو الصواب، وإن اختلفوا نظر العالم في أقوالهم، وهذا هو الأصل الثالث لأحمد رحمه الله ولأكثر من أهل العلم، ينظر في أقوالهم ويتحرى ما هو الأقرب إلى الدليل الذي فهمه من الكتاب والسنة أو القاعدة التي فهمها، فما كان أقرب إلى أصول الشريعة وقواعدها أخذ به من أقوالهم. وهذا يحتاج إلى عناية وصبر وسؤال الله عز وجل التوفيق والهداية وتجرد من الهوى، فإن لم يجد نظر في المرسلات والأحاديث الضعيفة التي ليس فيها لم تتوافر فيها شروط الصحة، هذا أصل رابع. هذا المقام قد يقدمه العالم على أقوال الصحابة وقد يؤخره على حسب اجتهاده، فقد يبين للعالم صحة الحديث وأنه صالح للحجة فيقدم على أقوال الصحابة، وقد يضعف ولا يقوى فيقدم عليه أقوال الصحابة لأنهم أنسوا بالمقام وأعلموا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس عهدا إلى التشريع. هذا المقام مقام عظيم، فإن التضعيف يختلف فيه أهل العلم، وقد يقوى الضعف وقد يضعف، وقد يتأيد مرسل بمرسل آخر أو بحديث فيه ضعف، وقد لا يتأيد. هذا المقام الرابع مقام يحتاج إلى عناية من المفتي والقاضي ونحوهما بجميع الأدلة وضم بعضها إلى بعض، فإذا ترجح عنده ثبوت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذه الأدلة المتنوعة يطمئن إلى أن معناها صحيح وأن مثلها ينبغي يقدم على قول الصحابي قدمها، وإلا قدم أقوال الصحابة في المقام على تلك الأحاديث التي فيها الضعف أو تلك المراسيل. فالمقام مقام عظيم جدا، والغالب أن من تجرد لله وأصلح نيته ونظر في الأدلة وجمع بعضها إلى بعض واعتنى بما قاله أهل العلم في كتب الحديث، فإنه في الغالب يوفق ويهدى إلى الصواب ويعلم الراجح من المرجوح، ويتضح له حال تلك المرسلات أو الأحاديث التي فيها الضعف هل يعتمد مثلها أو لا يعتمد. أما الأمر الخامس فهو القياس، وهذا مثل ما قال الشافعي وغيره عند الضرورة، إذا لم يجد مساغا إلا قياس رجع إليه، ومهما وجد قبله ما يدل على الحكم أخذ به من هذه الأصول الأربعة. والمفتي يجب أن يعلم أنه بين الناس وبين ربه عز وجل، وأن الناس يعتمدون على ما يقول وينسبونه إلى شرع مطهر، فيجب عليه أن يراقب الله عز وجل وأن يحذر أي تساهل في ذلك، وأن يكون على أخلاق وصفات تؤهله لأن يكون مبلغا عن الله وموقعا عن الله عز وجل، فيكون بعيدا عن ما حرم الله، متخلقا بما شرع الله، ملتزما بما أوجب الله عليه، بعيدا عن ما حرم الله عليه. فهذا من أعظم الأسباب لتوفيق الله له وهدايته إياه ودلالته إياه على الحق. فإن من استقام على أمر الله واستعان بالله ووقف عند حدوده فإنه سبحانه أولى وأحق جل وعلا بأن يوفق من لجأ إليه واستعان به وضرع إليه وأناب إليه في طلب الحق، فهو المحسن العظيم وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى، وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليلجأ إلى الله المفتي والحاكم وليضرع إليه وليستقم على ما شرع الله له وليبتعد عما حرم الله عليه وليقف عند حدود الله حتى يكون قدوة صالحة لغيره، وحتى يطمئن المسلمون إلى فتواه، وحتى يكون لها آثارها الصالحة في سلوكهم وأعمالهم. وهو بذلك أيضا حري بالتوفيق وحري بالتسديد لاستقامته وحفاظه لحدود الله وقيامه عليها وبعده عما يغضب الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
الله الحمد لله، شكر الله لإمكانية شيخنا ما أفادنا به وأوضح لنا كيف نسلك الطريق في مثل هذا الأمر الذي يتصل بعقائد المسلمين وبأعمالهم ومعاملاتهم، وأن أمر الدين يختلف عن أمر الدنيا، فلا يجوز إلا كما ذكر فضيلته لالتزام القواعد ووضوح الأمر كوضوح الشمس حتى يفتي الإنسان. نشكر له ذلك ونشكر للحضور حضورهم في هذا الوقت، لا سيما مع قرب الامتحانات فشكر الله لكم جميعا. وقد وردتنا أسئلة كثيرة متنوعة، وقد يكون في بعضها تداخل، وقد يكون بعضها شخصي، فسنبدأ بما نرى أنه الأهم، ولعلنا نتمكن من عرض الجميع أو يسلمه لسماحته بعد ذلك. ولا شك أنها جاءت مؤمنات أحبوا الخير وأحبوا العلم وأن يستفيدوا من سماحته وفقه الله وأمد في عمده وجعل على يديه الخير. من هذه الأسئلة السؤال يسأل صاحبه، يقول: بعض المستفتين يسأل بعض العلماء، وحينما لا تكون الإجابة موافقة لهواهم يقومون بتتبع العلماء حتى يحصلوا على الإجابة التي يريدون. السؤال: ما هي الأسباب المانعة من قبول الحق، وما هو السبيل للقضاء على مثل هذه الأسباب؟
المستفتي قد يطمئن قلبه للفتوى وقد لا يطمئن، وقد يكون المفتي أهلا لأن يطمئن إليه لما علم عنه من الاستقامة وتحري الحق والسير على المنهج القويم، وقد يكون بحالة لا يطمئن إليه. فإذا كان المستفتي لم يطمئن إلى الفتوى ولم يظهر له وجهها، فإنه لا بأس يسأل ويتحرى أهل العلم ويجتهد في طلب الحق، لا من أجل هواه والرغبة في موافقة هواه، لا، ولكن الواجب عليه أن يتحرى الحق وأن يسأل حتى يطمئن قلبه إلى أن هذا هو الصواب، لا إلى أنه وافق هواه. والله المستعان. نعم.
فيه سؤال يقول صاحبه: أرجو إفادتي، سمعت أنه لا يجوز لأحد أن يفتي إلا إذا حفظ 400,000 حديث مع القرآن، فما حكم الشخص الذي أفتى بمسألة يعرفها وتأكد منها أو لم يتأكد؟ السؤال:
القول بأن المفتي لا يحفظ كذا ويحفظ كذا ليس عليه دليل، وإنما قاله بعض أهل العلم عن اجتهاد منهم رحمة الله عليهم. والصواب أنه لا يتعين المفتي يكون يحفظ كذا 100,000 أو 400,000 أو أقل أو أكثر، أو أنه يحفظ القرآن، كل هذا ليس بشرط، وإنما الشرط أن تكون لديه معلومات كافية لاستنباط الأحكام ومعرفة الصواب، وإن كان بالمطالعة والقوة، وإن كان لا يحفظ القرآن كله أو لا يحفظ إلا قليل من الحديث، لكن ما دامت عنده القدرة على البحث والمراجعة والاستفادة والمطالعة فهو أهل لا يفتي بعد العناية وبعد المراجعة للقرآن الكريم وكلام أهل العلم فيما يتعلق بتفسير القرآن ثم ما يتعلق بالسنة. فالحاصل أنه ليس هناك شرط في أن يكون المفتي يحفظ كذا من الحديث أو أنه يحفظ القرآن، ليس هذا بشرط على الصواب، وإنما الشرط أن يكون أهلا للفتوى، إما بحفظه للأدلة وإما بما أعطاه الله من القوة التي يستطيع بها المراجعة للكتاب والسنة ومعرفة الحق بالدليل.
هذا أكثر من سؤال لرجل واحد، يقول: ما موقف المفتي في مسائل الخلاف خاصة عند تكافؤ الأدلة، وهل يفتي بما يراه الراجح من هذه المسائل؟
نعم، موقف المفتي أن ينظر في مسائل الخلاف ويتحرى ما هو الأرجح في الدليل ثم يفتي، يفتي نفسه ويفتي غيره بعدما يطمئن إلى أن ما ظهر له هو الأرجح، سواء كانت المسألة فيها قولان أو ثلاثة أو أكثر، ينظر في الأدلة ويتأمل ما قاله هؤلاء وما قاله هؤلاء وما قاله هؤلاء واحتج به هؤلاء واحتج به هؤلاء، ثم يعمل بالقواعد المتبعة في ذلك من الجمع بين الأحاديث عند إمكان الجمع، من الشمال النسخ عند توافر شروط النسخ، من الترجيح عند تعذر النسخ والجمع، يعمل ما قرره أهل العلم وبينوه من وجوه الاستدلال واعتماد ما هو الراجح عند الخلاف. هذا يحتاج إلى بصيرة من العالم ومعرفة بأقوال أهل العلم فيما يتعلق بالخلاف. وسبق في الكلمة أن قلت ما قاله أهل العلم إن الموقف لطالب العلم في مسائل الخلاف يتحرى في 40 مراتب. المرتبة الأولى أن ينظر في الجمع وهو المقدم، فإذا ما أمكن الجمع بين الحديثين والأحاديث أو الآيات والأحاديث وجب، فإن لم يمكن الجمع ولم تتوافر شروط الجمع ولم يتيسر انتقل إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة النسخ، فإذا توافرت شروط النسخ وعلم المتقدم والمتأخر نسخ المتقدم المتأخر وصار الحكم المتأخر، مثل ما في القبلة، كانت القبلة أولا المسجد الأقصى ثم نسخ به كان المشرفة. فإن لم يتيسر العلم بالنسخ ولم تتوافر شروطه انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الترجيح، فينظر في أدلة الفريقين أو الفرق، فما كان أرجح أخذ به. فإذا كان بعضهم عنده دليل ضعيف والآخر عنده دليل قوي صحيح، أو أحد القولين أو الأقوال أدلتها مرجوحة والآخر أدلته راجحة، أخذ بالأرجح. وقد بيّن العلماء ذلك، فإذا كان بيد فريق حديث واحد وبيد الفريق الثاني أكثر من حديث كلها صحيحة، فإن من معهم الأحاديث الكثيرة أرجح، ويعتبر الحديث الآخر من بيد الفريق الثاني شاذ، فإن الأخذ بالأرجح هو الواجب عند تعذر النص والجمع. قال الحافظ رحمه الله بن حجر في النخبة: فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. فإن لم يتيسر الترجيح ولا الجمع ولا النسخ انتقل إلى الرابعة وهي التوقف وعدم البت في هذه المسائل المختلف فيها حتى يتضح له الحكم. وليس معناه أن يقف يسكت، لا، يعتني، يراجع الأدلة، يبحث، يتأمل، يشاور أهل العلم الذين عنده بقربه ويتمكن من مراجعتهم بالكتابة أو بالبرقية أو بالهاتف أو بأي طريق، يشاور أهل العلم ويبحث معهم لعله يستفيد فيترجح عنده أحد الأقوال أو أحد القولين على الآخر. هكذا أهل العلم. نعم.
في سؤال يقول: ما موقف المستفتي من اختلاف المفتين وتعارض أقوالهم في بعض الحالات؟
مثل ما تقدم، عليه يتقي الله وعليه يتحرى من هو أقرب إلى العلم والفضل والتقوى، فليس مفتون على حد سواء. يتأمل أحوالهم المستفتي ونظر في أحوالهم وما ظهر لهم من تقواهم وعلمهم وما يقوله أهل العلم عنهم وما يقول أهل التقوى عنهم، يتحرى ويأخذ ما هو أقرب إلى الخير وما هو أقرب إلى طمأنينة قلبه وانشراح صدره. والغالب أنه متى اتقى الله وسأله التوفيق وأن يشرح صدره للحق في الغالب أنه يوفق ويهتدي لما هو الأرجح. نعم.
فيه سؤال قريب من هذا: يذكر صاحبه أن كثر المفتون في وسائل الإعلام المختلفة وأن فيهم من يأتي بأشياء قد يكون فيها بعض الإشكال، يسأل هل في حل مثل هذا؟
وغير هذا من أسباب، فينبغي لطالب العلم أن لا يغتر بهؤلاء ولا يتأسى بهؤلاء ولا يتكلم إلا عن مصيرة فيما يقول وفيما يفتي به، وأن ينصح من رأى منه التساهل ويقول له: اتق الله يا هذا، إياك والفتوى بغير علم، إياك والإقدام على ما لا تعلم. وقد صدر من ولاة الأمور منع من الفتوى في وسائل الإعلام، ولكن بعض الناس لا يتقيد بهذا ولا يبالي، وقد بلغت وزارة الإعلام بهذا، ويمنع المفتون في وسائل الإعلام إلا بإذن. الله المستعان. نعم.
هذا السؤال يسأل صاحبه يقول: كيف الجمع بين التورع عن الفتوى لمن هو غير متمكن الفقه وأصوله وبين الوعيد الشديد لمن كتم علما؟
الجمع ظاهر، من كتم الوعيد من كتم علما إنما يلحق من كان عنده علم، من كان عنده علم وبصيرة وكتم هذا يلحقه الوعيد، وليس له التورع في هذا. هذا التورع ليس بتورع، هذا غلط، هذا كتمان العلم. من كان عنده علم بما قاله الله ورسوله وما شرعه الله فليس له أن يكتم، والله توعد الكاتمين بالوعيد الشديد، فلا يجوز للإنسان يكتم العلم، بل يجب عليه أن يبين العلم. وبالحديث من سئل عن علم فكتمه لزمه الله يوم القيامة لجنة من النار. فالمقصود أن العالم في أي مسألة علما شرعيا من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له الكتمان، ويحرم عليه ذلك، ولا يكون الكتمان تورعا، بل يكون كتمانا وإثما. أما التورع في من لا يعلم ويخاف أنه لا يصيب، هذا واجب عليه التورع حتى يعلم. التورع في محله إذا كان لا يعلم، وهذا واجب عليه وحق عليه يتبرع، ولا يقدر من على بصيرة. فأما التبرع مع العلم ومع البصيرة فليس بتبرع، بل هو غلط وكتمان للعلم وعدم إظهار للعلم بين الناس وهم في حاجة إليه. والواجب إظهار العلم ونسبه بين الناس، والله المستعان.
على سؤال يقول صاحبه: كثيرا ما يحدث اختلافا في الفتوى بين عالمين في مكان واحد، ونضرب لذلك مثلا وجود عالمين يفتيان في المسجد الحرام أو المسجد النبوي فإلى أي الرأيين يأخذ المستفتي؟
هذا يا أخي ليس ببدع، هذا موجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم، موجود في مسجد المدينة وفي المدينة المنورة، يقع خلاف الفتوى في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ثم من بعدهم، ليس بمستنكر وليس ببدع، ولكن واجب على أهل العلم أن يجتهدوا في توحيد الفتوى مهما أمكن، وأن يتذاكروا في توحيد الفتوى والتقارب فيما بينهم مهما أمكن. فإن لم يتيسر ذلك وجب أن يفتي كل واحد بما ظهر له وبما اطمأن إليه، والمستفتي يتحرى كما تقدم من هو أقرب إلى الحق، من هو أثقل لله، من هو أورع، يتحرى في ذلك. وإذا كان عنده بعض البصيرة تأمل في أدلة الفتوى حتى يطمئن قلبه.
هذا السؤال يقول صاحبه: قاعدة وهي أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، فربما يستفتي مستفتي عن أمر واحد ولكن تختلف الفتوى باختلاف حال المستفتين.
مثل ما تقدم تختلف بحسب أحوال البلد وظروفها وصلاحاتها وأعرافها، حكم الله واحد، حكم الله واحد، لا يتغير الحكم، لا يكون الشيء محرما في زمان ومباحا في زمان، لا، الحكم واحد، المحرم محرم والمباح مباح والواجب واجب، سنة سنة والمكروه مكروه، لكن يتغير ظروف الفتوى وما ينبغي أن تطبق عليه. فقد يكون اصطلاح قوم غير اصطلاح الآخرين، فيظن اصطلاحهم مثل اصطلاح الآخرين الذين في مصر أو في الشام وفي بلاد أخرى ليست أعرافهم ولا اصطلاحاتهم في كلماتهم مثل أولئك، فليس عرف أهل الرياض مثلا أو أهل بيشة أو أهل أبها مثل عرف أهل مصر وأهل الشام في مسائل متعددة، فقد يخطئ في فهم الكلام فيظن أن مراد هؤلاء هو مراد هؤلاء، وليس الأمر كذلك، فيخطئ من جهة عدم فهم المراد وعدم معرفة قصد هؤلاء وقصد هؤلاء، فلا ينطبق الحكم على الوجه الشرعي. فالبصيرة في أحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم وما يريدون بكلامهم أمر لا بد منه في حق المفتي كما تقدم. ومثل إنكار المنكر، إنكار المنكر واجب، ما الأمر معروف واجب، لكن تختلف الأحوال في إنكار المنكر بالنسبة إلى ما يترتب عليه. فقد يكون في بعض البلاد أو في بعض الأحيان أو بالنسبة إلى بعض الناس إذا أنكرت عليه المنكر قد يترتب عليه منكر أكبر وشر أعظم، فحينئذ تترك إنكاره لا لأنه غير منكر، بل هو منكر، لكن تترك إنكاره لما قد يترتب عليه مما هو أنكر وأشد. وقد يترتب على المنكر على إنكار المنكر منكر مثله، فيحار الأمر والناهي هل ينكره أو لا ينكره، لأنه يترتب عليه مثله، فينظر ويتأمل كيف ينكر المنكر هذا. الحاصل أن الأشياء قد يترتب عليها أمور لا لأن إنكار المنكر ليس بواجب، بل هو واجب، لكن قد يتوقف عن إنكاره لما قد يترتب عليه من شر أكبر أو شر مماثل. ومما يقرب هذا ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير منكر لكن مما يقرب هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا، يقول لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث أحد من كفر لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، فترك نقضها وتنفيذ ما قال عليه الصلاة والسلام خوفا من أن تنكر قلوب الناس ذلك، فترك هذا الخير وهذه المصلحة خوفا من شر أكبر يربو على هذه المصلحة. وهذا يقع كثيرا في مسائل متعددة. نعم.
هذا واحد يسأل يقول: إن كثرت المعاملات مع البنوك وفيه أمور قد تخفى ويلتبس الأمر فيها، فيقول يحب أن يكون فيه رأي في مثل هذه المعاملات وتعامل في الداخل والخارج.
معاملات البنوك معروفة، فما كان منها بالفائدة فهو ربا معروف. معاملات الفائدة هنا يقترب الفائدة أو يقرب الفائدة، هذا مع البنوك وغير البنوك منكر. وهكذا جميع المعاملات الربوية مع البنوك ومع غيرها، فإذا عامل البنوك معاملات ليست ربوية فلا حرج عليه إذا حول من طريق البنوك حوالات أو غير ذلك مما يزيده الشرع، هذا أمر واضح. وإذا استعمل مع البنوك المعاملات الربوية فالأمر واضح في الإنكار والتحريم. نعم.
هذا السؤال يقول
شوي مثل شوي مثل.
نعم
نعم.
يقول كثير من الشباب وبالأخص بعض أئمة المساجد عندما يتعرض لسؤال من أحد مأموميه يجيب أو يفتي في ذلك ويدعي بأنه سمع مثل هذا من أحد المشائخ الذين يوثق فيهم، مع العلم أنه لم يبحث عن إجابة لهذه الفتوى في الكتب وتحري الدقة. يسأل عن
إذا نقل الإنسان عن آخر، ذكر العلماء أنه لا بأس إذا نقل وكان قد ضبط الكلام. إذا قال أنا سمعت فلان يقول أفتى فلان بهذا الشيء، لأن سأله إنسان إذا شك في الصلاة هل هي صلى اثنتين أم ثلاثة، وكان ليس عنده علم الحديث الشريف، ولكن قال إني سمعت العلم فلان يقول إنه يبني على اليقين، إذا شك هل صلى ثلاثة أم أربعة أم أربعة يجعلها ثلاث، وإذا شك هل صلى ثلاثة أم اثنتين يجعلها اثنتين، إذا نسبه إلى قائله فالذي أخبر بهذا مخير إن شاء أخذ بذلك إذا كان المخبر ثقة، وإن شاء ذهب إلى العالم الذي نقل عنه هذا وسأله. المقصود أن كون الإمام المسجد أو غيره من الثقات ينقل فتوى ما لا حرج في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبلغ الشاهد الغائب، هذا معنى فليبلغ الشاهد الغائب. إذا بلغ إنسان آخر وقال سمعت فلان يقول كذا وكذا، فأنت حينئذ كنت تثق بهذا الرجل وأنه ثقة، أنت مخير به في أهل بهذا أو مراجعة صاحب الأصل حتى تتأكد من صحة الفتوى. نعم.
هذا يسأل يقول هناك آراء واجتهادات على المذاهب الأربعة، ولما كانت المملكة تعمل على مذهب الإمام أحمد، فلو أن مجتهد أفتى في قضية من القضايا بأحد المذاهب الأخرى كمذهب الأحناف أو غيره إذا ترجحت، فهل له مثل هذا؟
لا حرج في ذلك، ليس مذهب أحمد متعين على الناس، لا في الرياض ولا في غيرها، لا في المملكة ولا في غيرها. مذهب أحمد رحمه الله مثل بقية المذاهب، ما كان فيه من الصواب أخذ به، وما كان فيه من الخطأ وجب تركه. وهكذا مثل الشافعي وأحمد، ومثل الشافعي ومالك وأبي حنيفة والظاهرية والثوري ومن راهوية وغيرهم، المعول على الدليل عند الخلاف. أما في مسائل الإجماع فلا كلام لأحد، في مسائل الإجماع يتعين القول بما دل عليه الإجماع. أما في مسائل اختلف فيها العلماء فالواجب على العالم أن يختار ما يقوم عليه الدليل، سواء كان وافق مذهب أحمد أو مذهب مالك أو الشافعي أو الحنيفة أو غيرهم. المقصود هو الأخذ من وافق الدليل وقامت عليه الحجة. وقد أخذ أئمة الدعوة وهم حنابلة الشيخ محمد بن الوهاب وجماعة وأتباعه، أخذوا بمسائل تخالف مذهب أحمد لما ظهر لهم أن الراجح قول غيره في ذلك، مثل إسقاط الجد بالإسقاط الإخوة بالجد. المشهور عند الحنابلة أنهم لا يسقطون بالجد بل يشاركونه، والصواب أنهم يسقطون. ومثل أبي حنيفة ورواية عنها رحمه الله، وهذا يفتى به الشيخ محمد رحمه الله وجماعة من أتباعه، وهو مذهب الصديق رضي الله عنه وأرضاه وجماعة من الصحابة 19 صحابية كلهم يقولون بإسقاط الإخوة بالجد وأنه أب. هناك مسائل أخرى ذهب أئمة الدعوة وغيرهم من الحنابلة إلى مذاهب أخرى، إلى مثلا مالك فيها أو إلى أبي حنيفة أو إلى الشافعي أو إلى غيرهم لظهور الدليل. فالمقصود أن مسائل الخلاف لا يتعين فيها مذهب معين، بل الواجب فيها الأخذ بما قام عليه الدليل مع قطع النظر عن كونه يوافق مثلا فلان أو فلان.
الذي يسأل يقول سماحة الشيخ لا شك أن تصور القضية والمسألة التي يسأل عنها المستفتي أمر ضروري، فالحكم على الشيخ فرعا عن تصوره، فما رأي سماحتكم في من يقوم بالفتوى في أمر لا يملك تصوره تابعا في هذا الزمان؟
هذا لا يجوز. المفتي يجب عليه يتصور السؤال ويعرف ما ترتب على السؤال، ثم بعد الطمأنينة إلى أن فهم السؤال ولا مانع من أن يعيد السؤال ويقول للسائل أعد حتى يتحقق ما أراده السائل وحتى يفهم مراد السائل، ولا يعجل في الفتوى حتى يطمئن إلى أنه فهم السؤال ثم يفتي بعد ذلك. أما الإقدام على الفتوى من دون نظر ولا تأمل هذا غلط لا يجوز، بل على المفتي أن يتأمل ويتدبر حتى يطمئن إلى أنه فهم السؤال.
هذا يسأل يقول: الإنسان معرض للفتوى من قبل الناس وخاصة العوام في أي وقت، وذلك في أمور ظاهرة واضحة كأحكام الصلاة، فهل للإنسان أن يفتي في مثل هذه الأمور؟
نعم، إذا كان الأمر واضحا فلا مانع. إذا سألك سائل يقول الزنا حرام ولا حلال، تقول الزنا حرام منكر بإجماع المسلمين، هذا ما يختلف فيه أحد. أو يسأل عن الخمر أو عن المسكرات، أكل فيها حرام بإجماع المسلمين. يسأل عن الغيبة والنميمة، يسأل عن قطيعة الرحم، عن عقول الوالدين، أشياء واضحة التي معروفة من الدين بالضرورة، كل المسلمين يتعاونون في منعها والقضاء عليها، كل المسلمين معالمهم وعامتهم. لكن مسائل تحتاج إلى علم، تحتاج إلى بصيرة، لا يتكلم فيها العام ولا يفتي فيها إلا بعد سؤال أهل العلم. لكن الأمور الظاهرة معروفة للمسلمين عامتهم وخاصتهم، هذا لا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا الشيء أو يتوقف، يجب أن يقول ما يعلم أنه معروف وظاهر ومجمع عليه بين المسلمين، ليس فيه نزاع ولا شبهة. فلو قال له قائل وش تقول في الخمر، يتوقف؟ لا ما يتوقف، الخمر حرام ومنكر بإجماع المسلمين. وهكذا إذا سأل عن بر الوالدين واجب ولا مباجر، العقوق حرام ولا حرام، كلها أمور واضحة. نعم.
وهذا يسأل يقول: سمع أن هناك شخصا فتح له مكتبا في الرياض للفتوى ويأخذ على ذلك أجرا مالية، فيسأل عن جواز مثل ذلك، وكأنه يقصد المستشارين الذين تعرض عليهم.
ما سمعت هذا، أو ما سمعت أن أحد فتح مكتبا للفتوى، ما سمعت شيء. لكن المستشارين هذا يمكن موجود موجود كان بكثرة،
وفي سؤاله يمكن في أمور على ذلك أجر في
يمكن
مثلا
وغيرها، لعله يقصد المحامين.
نعم.
يمكن المحامون لهم شأن آخر، وهم اللي ينوبون عن أصحاب الخصومات، هؤلاء لا بد يتعلمون طرق الخصومات وما يحتجون به لدعواهم. هذه مسألة ثانية، مسألة المحاماة هي الوكالة، يعني ما نعلم فيها بأس، لكن على المحامي والوكيل أن يتقي الله وأن يتحرى الحق، وأن يكون همه تحصيل أجرته ولو بالكذب ولو بالتدريس. يجب عليه أن يتقي الله وأن يكون مع الحق. فإذا كان الخصم مبطل ويعلم أنه مبطل، لا يجوز له يساعد على باطل. الحديث الصحيح: من يدعى دعوة أن يتكثر بها لم يجده الله إلا قلة. والحديث الآخر: من يدعى ما ليس فليس مقعده من النار. الحديث الثالث: من خاصم في باطل لم يدع في سخط الله حتى ينسى. نسأل الله العافية. إذا عرف أن موكله يدعي باطلا، لم يجز له أن يكون محاميا له ووكيلا له، بل يجب أن ينكر عليه هذا. أما إذا كان يتحرى الحق ويريد إقامة الدعوة بالحق لا بالباطل وهو وكيل في ذلك، لا حرج.
في آخر سؤاله يسأل: أن لو عمل هذا المفتي بشيء من الأعمال كقسمة المواريث وطلب عليها الأجر، فهل يكون ذلك مباحا له؟
هذا يختلف، فيه تفصيل، هذا يختلف. إذا كان المفتي له ما يقوم بحاله ويغني عن الناس من بيت المال أو من الأوقاف أو من أهل القرية، فليس له يأخذ شيء، عليه يفتيهم ويبين لهم قسمة المواريث، هذا لك كذا وهذا لك كذا وهذا لك كذا. أما إذا كان فقير وتفرغ لأعمالهم، فقد ذكر العلماء لا بأس أن يشير عليهم شيئا، شيء معلوما، لا ليس في محاباة لأحد حتى يقوم بحاله. يعني كل فتوى يكون لها درهم، كل حكم فيه درهم أو درهمين أو كذا، هذا ذكره بعض أهل العلم والورع تركه مهما أمكن. ولا نص بعض أهل العلم على أن يجوز الحاكم والمفتي أن يضع شيء معلوما يستعين به على حاجته ومؤونته إذا كان اضطر إلى ذلك، وليس له راتب من بيت المال ولا من أوقاف ولا من أي جهة، وهو محتاج إلى هذا الشيء وليس له كسب. قد ذكر جمع من أهل العلم أن يجوز أن يضرب شيئا معلوما على المختصمين والمتخاصمين، لا يحابي أحدا، أو على المستفتين، كل من جاء الفتوى يكون عليه كذا. هذا في الحقيقة أمر خطير، وإذا تيسر الورع عنه والبعد عنه بأي وسيلة فهو خير للمؤمن وخير للمفتي. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: بعد السلام، المجتهد في هذا العصر في الحاضر قد يصل في بحث بعض المسائل بدون وصول الى النصوص وكذا. ساعة الان العاشرة الى خمس
دقائق. يكفي بعض المسائل اخرى؟
نعم.
في مسائل كثيرة؟
والله كثير جدا.
هذا خمس كمل عشرة. نعم.
فيقول انها قد يفتي في امور جدت بغير ان يجمع النصوص، فهل يسوغ له ان يفتي بدون ان يجمع اطراف النصوص؟
مثل ما تقدم الواجب على المفتي الا يعجل وان يجمع النصوص فيما في خلاف واحتمال حتى يتضح الحق، وهكذا اذا كانت الفتوى في امور مختلفه وفي امور متشعبه وقد يترتب عليها خطر لا يعجل حتى يطمئن الى ما يفتي فيه وحتى يعلم اطرافه وحتى يترتب يعرف ما يترتب على هذه الفتوى، هل يترتب عليها انكر منها واخطر منها؟ لا بد يكون عنده بصيره في هذا الشيء حتى لا يقدم الا على علم وبصيره، واذا كان يخشى ان يترتب على انكاره ما هو انكر وعلى فتواه ما هو مضر فلا يعجل، يتأنى وينظر حتى تكون الفتوى في محلها.
وهذا يسأل يقول هل يتحتم اخذ الاذن اذن الامام بالتصدر للفتوى؟
ما يتحتم لا، لكن لولي الامر ان يمنع، لولي الامر ان يمنع من يعرف بالتساهل او بالجهل، ولي الامر يمنعه ويأخذ على يديه ويتوعده، وله ان يسجنه وله ان يؤدبه اذا لم يمتثل، اما اذا كان اهلا لفتوى فلا يمنع.
السؤال الاخر يقول هل الفتوى ملزمة للمستفتي ام له ان يسأل مفتيا اخر؟
ليست ملزمة، الحاكم هو الملزم، اما المفتي لا يلزم، للمستفتي ينظر ويتأمل ويستفتي غير من استفتاه اولا اذا لم يطمئن. نعم.
والسؤال الاخر يقول اذا برع عالم في احد جوانب العلم ولم يتمكن من بقية العلوم فهل يجوز له الافتاء فيما علم؟
نعم، اذا كان العالم بصيرا بالفرائض والمواريث له يفتي فيها فقط، وليس يفتي في المسائل الاخرى التي يجهلها، فان العلم يتجزا، فللعالم يفتي فيما علم دون ما لم يعلم. نعم.
هذا يسأل عن قضية تحسين الصوت بالقراءة، ويقول هل المراد بذلك ما هو موجود من علم التجويد المعروف الآن؟
هو من ذلك، لكن تحسين الصوت أجمع من ذلك، في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أجن الله لشيء ما أجن لحسن الصوت بالقرآن ينشر به، فلو تلاقى ليس منا من يتأنى بالقرآن ينشر به، فتحسين الصوت يحصل فيه خشوع للقاري وتحزن وإعطاء المقام حقه في الحروف والكلمات حتى يخشع المستمع ويستفيد المستمع ويتأثر بالقراءة، فالتجويد من هذا المعنى، التجويد يكون يعطي الحروف حقها من تفخيم وترقيق وإدغام وإظهار مع المدود المعروفة مع التحزن ومع الخشوع وتحسين الصوت مهما أمكن، هذا أنفع له وأنفع للمستمعين.
هذا السؤال يقول صاحبه ما حكم الفتوى بالتقليد وهل تصح الفتوى بدون استدلال؟
لا يجوز ذلك، بل لا بد من الاستدلال والنظر في الأدلة، اللهم إلا في وقت لا يوجد فيه مجتهد، فقد ذكر العلماء جواز التقليد الضرورة إذا كان في مكان أو في قرية أو في مكان لا يتمكن فيه من العلماء ولا يوجد فيه عالم إلا عالم بمذهب فلان مذهب أبي حنيفة مذهب مالك مذهب أحمد فيفتيهم على ما فهم وليس عنده قدرة على معرفة الدليل، هذا قد يجوز فيما قاله بعض أهل العلم، ولكن مهما أمكنه أن ينظر ومهما أمكنه أن يتحرى الحق بالدليل هذا هو الواجب عليه، فالمقصود أن الأصل عدم جواز التقليد، هذا هو الأصل عدم جواز التقليد لطالب العلم أن يتحرى وينظر، أما العامي فيكفيه يسأل أهل العلم ويلزمه يأخذ بما أفتوا به لأنه ليس من أهل النظر، وإنما يسأل أهل العلم كما قال الله عز وجل فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون، فعليه يسأل ويتحرى ويلتزم، أما طالب العلم فالواجب عليه يتحرى أدلة وألا يرى لنفسه بالتقليد مهما أمكن.
هذا يسأل يقول في هذا العصر تكلم بعض مدعي العلم أن في صحيح البخاري ومسلم أحاديث غير صحيحة، فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح، الكتابان عظيمان وصحيحان وتلقاهما الأمة بالقبول، تلقاهما أهل العلم بالقبول والتسليم، فهما كتابان عظيمان وصحيحان سوى ألفاظ يسيرة قد يحتج عليها بأدلة أخرى من نفس الصحيح، ألفاظ قد يغلط فيها بعض الرواة لكن نفس المتن صحيح، فالأحاديث صحيحة ومتلقاها بالقبول يجب العمل بها، سوى حديث واحد فيما أعلم فهو وقع في صحيح مسلم ووقع في بعض الغلط لا شك أنه غلط ولكن وقع في بعض الغلط، وهو أن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله التوبة يوم السبت ثم عدد فجعل الخلق في سبعة أيام من السبت إلى الجمعة. وقد حكم العلماء على أنه وهم بعض الرواة، وإنما هو عن كعب الأحبار ليس عن أبي هريرة، ولكنه عن كعب الأحبار فغلط كعب في ذلك، هذا وهم في رفعه وإنما هو من كلام كعب الأحبار وهم فيه بعض الرواة. هذا وقع في صحيح مسلم وعلم عدم صحة متنه مما دل عليه كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم من الله خلق الخلق في ستة أيام لا في سبعة أيام، فوقعت غلطة في ذكر أن خلق التوبة يوم السبت، والصواب أن أول الخلق كان في يوم الأحد وانتهى في يوم الجمعة ستة أيام. فلا أعلم شيئا حكم عليه بعدم الصحة سوى هذا الحديث. هناك ألفاظ أخرى وقعت في صحيح مسلم لكن لا في أصل الحديث بل في بعض الألفاظ، مثل ما في صلاة الكسوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في بعض ركع في بعض ركع في بعض الركعات ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات، هذا حكم البخاري وجماعة بأنه وهم، والصواب أنه إنما ركع ركوعين في كل ركعة، ولكن هذا ليس أمر مجمع عليه بل محل خلاف بين أهل العلم في هل صح ذكر الركوعات الثلاث والأربع أم لا. وهذا وقع في صحيح مسلم رحمه الله. فالحاصل أن هذان الكتابين صحيحان في الجملة متلقيان بالقبول، وليس فيهما حديث باطل مجمع عليه سوى حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم، وهو ما وقع فيه من غلط عد الأيام فقط. نعم.
السؤال الأخير يسأل صاحبه يقول إن بعض المفتين يقول لا ينبغي فعل كذا أو ينبغي فعل كذا، ما معنى هذه العبارة؟
هذه العبارة قد يتساهل فيها المفتي يقول لا ينبغي مراده ما يكره أو لا يحسن، وقد يريد بها التحريم لا ينبغي ماذا لا يجوز، ولكن في الغالب في عرف الناس اليوم أنه قد يتساهل في ذلك يقول لا ينبغي للشيء المكروه يعني لا يحسن فعل هذا الشيء، أو ينبغي فعل هذا الشيء يحسن فعله ولا يرتقي إلى الوجوب والتحريم. هذا فيما يظهر بالصرف في الكثير من الناس من أهل العلم في زماننا، وأنا منهم قد أقول لا ينبغي كذا في بعض الأحيان أو ينبغي كذا، وليس قصدي في قول لا ينبغي أنه محرم، وليس قصدي في قول ينبغي أنه واجب، ولا قد يقع على لساني هذا في بعض الأحيان من باب أن هذا تركه أو لا أو لا يحسن فعله، وينبغي كذا يعني ينبغي أن يعني يحسن فعله والأولى فعله، وهي ألفاظ ينبغي فيها التحرز وينبغي فيها التوقي، لأن كان لا ينبغي عظيم في كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وما ينبغي الله لا يتخذ ولدا، فمفهمه ما ينبغي لها شأن في كلام الله، ولكن في عرف الناس الآن قد يتساهل فيها وقد يقع فيها إطلاق الكلمات هذه على شيء مكروه لا ينبغي وشيء محسن تحسن والذي ينبغي فعله يعني يحسن فعله والأولى فعله، فالتحرض فيه في هاتين اللفظتين مهم جدا، ولا ينبغي أن يؤخذ معناهما من كلام الناس على المعنى الذي قاله الله ورسوله، بل لا بد من التثبت في ذلك وتوصف في ذلك من أطلقهما. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم العاملين في جامعة الإمام محمد السعود الإسلامية باسمكم جميعا نشكر لفضيلة الشيخ ما أوضحه لنا، ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم وأن ينفعنا بهذا العلم وأن نقف عند هذا الحد وأن لا يتسرع أحد في الفتوى أو أن يأخذ أحد بما تشتهيه نفسه بدون دليل. نسأل الله أن يمد في عمره وأن ينفعنا بعلم وإياه، فهو حسبنا ونعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله وأبناء أعزاء، نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويهدينا جميعا صراطه المستقيم. ثم أشكر القائمين على جامعة الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه، وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله التركي على هذه الدعوة للكلام في الفتوى وما يتعلق بأحكامها وآدابها وشرائطها. وأسأل الله يوفق القائمين جميعا على هذه الجامعة لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على كل خير، وأن يبارك في جهودهم ويجعلهم جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، من المعلوم عند أهل العلم أن الفتوى أمرها عظيم وخطرها كبير، ونفعها للأمة إذا صدرت من أهلها عظيم جدا. وقد كان السلف رحمة الله عليهم يتداراونها بينهم ويخافون خطرها، وكان كل واحد منهم يحب أن أخاه يكفيه مؤونتها، وما ذاك إلا لكمال علمهم بالله وعظيم خوفهم منه سبحانه وتعالى وخشيتهم غضبه وعقابه سبحانه وتعالى. فلذلك كانوا يخافون عاقبتها ويحذرون خطرها، وكانوا يتدافعونها بينهم، كل واحد يود أن أخاه يكفيه ويقوم بما يلزم. وقد روى الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله في كتابه السنن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الجليل رضي الله عنه قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم من أحد إلا يود أن أخاه كفاه الحديث ويود أن أخاه كفاه الفتوى. وهذا كله يدل على تواضعهم وخشيتهم لله عز وجل وعلمهم بخطر الفتوى وأن أمرها عظيم، وأن الواجب على من يفتي الناس أن يتحرى الحق وأن يحذر الخطر في ذلك. وهذا الأمر مشهور عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وعن أتباعهم بإحسان، وهكذا في كل عصر بين أهل العلم والبصيرة والخوف من الله عز وجل، كلهم يتداراونها ويخشون عاقبتها. وروى الدارمي أيضا بإسناد جيد عن عبيد الله بن أبي جعفر الفقيه المصري التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار. وهو مرسل جيد، وكان أهل العلم ينفرون هذا المرسل كثيرا للتحذير من خطر الفتوى. فينبغي المؤمن أن يتريث في الفتوى ولا يعجل حتى يعلم وجه الفتوى، لئلا يقع في خطر عظيم بقوله على الله بغير علم أو على رسوله بغير علم عليه الصلاة والسلام. وقد حرم الله عز وجل القول عليه بغير علم وجعله في مرتبة فوق مرتبة الشرك، فقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا يدل على عظم الخطر بقول عليه بغير علم. فالمشرك قال على الله بغير علم وزعم أنه أباح له ما فعل وأنه دين، فوقع في خطر عظيم وبلاء كبير ومنكر شنيع. وهكذا من حكم بغير ما أنزل الله أو أفتى بغير ما أنزل الله قد قال على الله بغير علم، فإن تعمد ذلك فالإثم عظيم والخطر كبير، وإن كان لم يتعمد ذلك بل وقع عن اجتهاد وعن عناية ولكنه أخطأ في ذلك فالأمر سهل، ولكن ذلك يترتب عليه ضرر على المحكوم عليه والمفتى. أما الحاكم بعد الاجتهاد والمفتي بعد الاجتهاد فهو بين أجر وأجرين، كما هو معلوم من النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب له أجران، وإذا حكم اجتهد فأخطأ فله أجر. وهكذا المفتي فهو بهذه المثابة بعد الاجتهاد والعناية إذا كان من أهل ذلك. وقال جل وعلا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأبان عز وجل أن الشيطان يأمرنا بقول عليه بغير علم، فأعلم بهذا أن القول على الله بغير علم من الكبائر العظيمة والمحرمات الشنيعة، وأنه أيضا من طاعة الشيطان ومن امتثال أوامر الشيطان. فجدير بالمفتي أن يحذر القول على الله بغير علم وأن يجتهد قبل أن يصدر الفتوى في معرفة اعتماده في فتواه، هل هو آية من كتاب الله، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول صاحب أو غير ذلك مما يبني عليه فتواه. ولا ريب أن المقام يحتاج إلى أهلية وبصيرة بما قاله الله ورسوله وبما قاله أهل العلم وأوضحوه وبينوه وبالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وعن غيرهم من التابعين وأتباعهم، وعن علم واسع بالقياس حتى يصير إليه عند الضرورة. وقد قال أحمد رحمه الله وغيره من العلم إن من شرائط الفتوى أن يكون المفتي على علم وبصيرة بأحكام الله وشرعه حتى لا يقول على الله بغير علم، وأن تكون له نية صالحة، وأن لا يكون ذلك عن رياء ولا سمعة ولا طلب حمد الناس وثنائهم ولا لطلب الدنيا، ولكن تكون له نية صالحة حتى يكون له نور على كلامه نور وعلى ما يقوله نور. وقال أحمد رحمه الله ينبغي أن يتخلق المفتي بصفات خمس، وهذا يؤخذ من كلام غيره أيضا من أهل العلم. وهي أن يكون ذا نية صالحة وإخلاص لله في فتواه وتحري للحق. الثانية أن يكون لديه علم وأهلية بأحكام الله عز وجل، فمن كانت إضاعته مزجاة فليس له أن يفري وليس له أن يضل الناس. بل يجب عليه أن يتبصر ويعنى بكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ينظر في كلام أهل العلم الصحابة ومن بعدهم حتى تكون فتواه عن أساس متين وعلى صراط مستقيم. وسبق الحديث المشهور المرسل: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. فلا بد من علم، من أعظم الشرائط العلم، ومن أعظم الأخلاق التي يتخلق بها المفتي العلم والبصيرة، وأن يكون لديه معلومة كافية بكلام الله وكلام رسوله حتى يستطيع أن يفتي الناس وأن يوجه الناس إلى الخير وأن يعلمهم أحكام الله عز وجل. ومعلوم أن من أهم الشرائط أن يكون ذا علم بأصول الفقه ومصطلح الحديث حتى يعرف كيف يجمع بين الأدلة عند التعارض، فإن الأدلة قد تشتبه على المفتي والحاكم، فيحتاج الحاكم والمفتي إلى أن يجمع بينها. فتارة يمكن الجمع وتارة لا يمكن الجمع، فماذا يفعل؟ ومعلوم ما ذكره العلماء في هذا، وأن الواجب عند اختيار في الأدلة أن ينظر أولا في الجمع، فإن أمكن الجمع لحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد أو غير هذا من وجوه الجمع تعين ذلك، فإن لم يتيسر ذلك نظر في التأليف فنسخ المتقدم بالمتأخر، فإن لم يعلم التاريخ ولم تتوافر شروط النسخ نظر في الترجيح، ولا بد من علم وجوه الترجيح، فإن لم يتيسر ذلك انتقل إلى الحالة الرابعة وهي التوقف حتى يتضح له أحد الأمور الثلاثة السابقة من جمع أو نسخ أو ترجيح. وهذا المقام يحتاج إلى علم واسع وبصيرة حتى يتمكن من الجمع أو النسخ أو الترجيح. قال: والأمر الثالث، قال رحمة الله، الأمر الثالث الحلم والصبر والتحمل. المفتي يحتاج إلى هذا كما يحتاجه القاضي، يحتاج إلى حلم ورفق وصبر وتحمل حتى لا يغضب وحتى لا يتأذى بالناس ويتبرم بالناس. قال: وهناك أمر رابع وهو أن تكون له كفاية، لأن المقام يحتاج إلى تفرغ وإلى عناية، فلا بد من كفاية من بيت المال أو من كسب الله يقوم بحاله حتى يستغني عن الناس وحتى لا يحتاج إلى الناس. فإذا قد يحتاج إلى الناس وقد تحمله الحاجة إلى أن يميل إلى من أحسن إليه وإلى أن يفتيه بما يناسبه فيهلك، فلا بد من كفاية تغنيه عن الناس وتعينه على التفرغ للنظر في أحكام الله والاجتهاد في إصدار الفتوى على الوجه الذي يرضي الله ويوافق منهجه وشرعه المطهر. وهذا هذا الشرط الرابع، هذا الخلق الرابع. قد يحصل للمؤمن من أي جهة، من بيت المال، من وقف، من وصية، من كسب له يعينه الله عليه، من إنفاق والد أو ولد إلى غير هذا، وقد يقوم به أهل البلد وأهل القرية ويتبرعون بذلك فلا يترتب عليه خطر لأنهم فيه سواء. وبكل حال فينبغي أن يكون له ما يغنيه عن الحاجة إلى الناس بأي طريقة ممكنة، من بيت المال أو من الأوقات التي على أمثاله أو من كسب يقوم به أو غير ذلك من الجهات التي تغنيه عن الحاجة إلى الناس، ولا سيما ما قد يحمله على التساهل بالنسبة إلى بعض ما يهدي إليه. قالوا وهناك أمر خامس مهم ينبغي يكون من خلقه ومن صفته وأن يعنى به، وهو أن يكون بصيرا بأحوال الناس، عارفا بلغاتهم وأعرافهم واصطلاحاتهم، حذرا بخداعهم ومكرهم، له دراية تامة بما هم عليه من أخلاق وأعمال وأعراف وحيل ومكر وغير ذلك، حتى لا يخدع وحتى لا يلبس عليه أمر الاستفتاء. فالبصيرة بالناس لها شأن عظيم، ومعلوم أن الفتوى تختلف وتتغير بحسب أحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم، فمن أخذ الفتوى من الكتب وأفتى على غير بصيرة في أحوال الناس غلط كثيرا وأخطأ كثيرا. ونبه ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام على هذا المعنى ونبه غيره من الأوصاف التي ينبغي يتخلق بها المفتي، بل يجب أن يكون بصيرا بها، علمه بأحوال الناس، علمه بأحوال مجتمعه وأعرافهم واصطلاحاتهم وما هم عليه من ديانة واستقامة أو ضد ذلك، حتى يتحرر في فتواه وحتى يتثبت في فتواه وحتى يتبصر في معاني ألفاظهم وحتى يسألهم عن مرادهم ويسأل غيرهم ممن له دراية بأعراف البلاد واصطلاحاتهم في ما يقولون وما يعملون. ومعلوم أن المفتي والحاكم والمدرس والآمر المعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله يحتاج إلى هذه الأمور حتى تكون كلماته في محلها وإنكاره في محله وقضاءه في محله وفتواه في محلها. وقد يصطلح بعض الناس على ألفاظ تدل على معنى مغاير كثيرا من المعنى الذي في الألفاظ الشرعية والألفاظ المعروفة في لغة العرب، فيغلط كثيرا من يعتمد على الألفاظ الشرعية ويطبقها على هؤلاء الذين لهم عرف آخر ولهم اصطلاحات أخرى، وهكذا الألفاظ اللغوية. فالمقصود أن هذا أمر عظيم جدا وخطير جدا بالنسبة إلى المفتي وغيره، المفتي والحاكم والمدرس والداعي إلى الله والآمر المعروف والنهي عن المنكر ومعلم الأولاد إلى غير ذلك. ثم العلوم التي يبني عليها الفتوى ويعتمدها في إفتائه، بين أهل العلم تلك الأصول التي يجب أن يلتزم بها المفتي والحاكم. وكان أحمد رحمه الله بنى فتواه على أصول خمسة ذكرها أصحابه وذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام وذكرها غيره، وهي في الحقيقة واضحة من كلام أئمة الحديث وكلام أهل الفتوى وأهل العلم بالأحكام عندما يتأملها طالب العلم. فقد بنى رحمه الله مذهبه على تلك الأصول التي بينها أصحابه، وهي خمسة: الأصل الأول النصوص من الكتاب والسنة، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، فإن الفتوى والقضاء وغير ذلك يجب أن يبنى على هذه الأصول في أحكام الله عز وجل فالعلم قال الله قال رسوله، فعلى المفتي والحاكم والمدرس والمرشد وغير ذلك عليهم أن يعلوا بالكتاب والسنة، وأن تكون أحكامهم وفتاواهم وتوجيههم وإرشادهم وأمرهم ونهيهم على هذا الأساس، فيتدبر القرآن ويعنى بالسنة ويستنبط الأحكام منهما ويستعين بكلام أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم من الأئمة الأربعة وأتباعهم، ولا يقتصر ذلك على الأئمة الأربعة وأتباعهم، بل يكون عند طالب العلم عناية بكلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الآخرين كالأوزاعي وإسحاق بن راهوية وأبي ثور والثوري وغيرهم من أهل العلم، فيستعين بكلامهم ويوازن بين كلام العالم والعالم في مسائل الخلاف، ويعرض ذلك على الدليل الذي فهمه أو القاعدة التي فهمها حتى يتميز له أرجح القولين أو الأقوال، وحتى يطمئن إلى أحد القولين أو الأقوال ثم يفتي أو يحكم. ومن هذا الباب تنوع فتاوى الأئمة وأقوالهم وأقوال الصحابة قبلهم، كل هذا من أسباب النظر في الأدلة واختلاف الفهم والرأي، فقد ينظر العالم في الأدلة في وقت فيظهر له رأي، ثم يعيد النظر فيظهر له أمر آخر، ثم يعيد النظر فيبين له أمر ثالث، ولهذا قد يقع للعالم في المسألة الواحدة ثلاثة أقوال أو ثلاث روايات أو أكثر من ذلك. فالواجب على المفتي وعلى الحاكم ونحوهما ألا يتسرع في مسائل الخلاف، أما مسائل الإجماع فالأمر فيها واسع والحمد لله والأمر فيها بين، لكن في مسائل الخلاف هي محل العناية، فالواجب أن يتحرى فيما دل عليه كتاب وسنة أولا، فإن لم يجد نظر في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وهذا هو الأصل الثاني لأحمد رحمه الله، وهو أصل آخر عند الجمهور، هو النظر في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، فيعلم الناس بالسنة وأعلمهم بالكتاب العزيز وأقربهم إلى الخير وأبعدهم عن الخطأ، فإذا اجتمع رأيهم على شيء فهو الصواب، وإن اختلفوا نظر العالم في أقوالهم، وهذا هو الأصل الثالث لأحمد رحمه الله ولأكثر من أهل العلم، ينظر في أقوالهم ويتحرى ما هو الأقرب إلى الدليل الذي فهمه من الكتاب والسنة أو القاعدة التي فهمها، فما كان أقرب إلى أصول الشريعة وقواعدها أخذ به من أقوالهم، وهذا يحتاج إلى عناية وصبر وسؤال الله عز وجل التوفيق والهداية وتجرد من الهوى، فإن لم يجد نظر في المرسلات والأحاديث الضعيفة التي ليس فيها لم تتوافر فيها شروط الصحة، وهذا أصل الرابع، هذا المقام قد يقدمه العالم على أقوال الصحابة وقد يؤخره على حسب اجتهاده، فقد يبين للعالم صحة الحديث وأنه صالح للحجة فيقدم على أقوال الصحابة، وقد يضعف ولا يقوى فيقدم عليه أقوال الصحابة لأنهم أنسوا بالمقام وأعلموا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس عهدا إلى التشريع، هذا المقام مقام عظيم، فإن التضعيف يختلف به أهل العلم، وقد يقوى الضعف وقد يضعف، وقد يتأيد مرسل بمرسل آخر أو بحديث في ضعف، وقد لا يتأيد، هذا المقام الرابع مقام يحتاج إلى عناية من المفتي والقاضي ونحوهما بجميع الأدلة وضم بعضها إلى بعض فيترجح عنده ثبوت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأدلة المتنوعة يطمئن إلى أن معناها صحيح، وأن مثلها ينبغي يقدم على قول الصحابي قدمها، وإلا قدم أقوال الصحابة في المقام على تلك الأحاديث التي فيها الضعف أو فيها المراسيل. المقام مقام عظيم جدا. والغالب أن من تجرد لله وأصلح نيته ونظر في الأدلة وجمع بعضها إلى بعض واعتنى بما قاله أهل العلم في كتب الحديث فإنه في الغالب يوفق ويهدى إلى الصواب ويعلم الراجح من المرجوح ويتضح له حال تلك المرسلات أو الأحاديث التي فيها الضعف هل يعتمد مثلها أو لا يعتمد. أما الأمر الخامس هو القياس، وهذا مثل ما قال الشافعي وغيره عند الضرورة، إذا لم يجد مساغا إلا قياس رجع إليه، ومهما وجد قبله ما يدل على الحكم أخذ به من هذه الأصول الأربعة. والمفتي يجب أن يعلم أنه بين الناس وبين ربه عز وجل، وأن الناس يعتمدون على ما يقول وينسبونه إلى شرع مطهر، فيجب عليه أن يراقب الله عز وجل وأن يحذر أي تساهل في ذلك، وأن يكون على أخلاق وصفات تؤهله لأن يكون مبلغا عن الله وموقعا عن الله عز وجل، فيكون بعيدا عن ما حرم الله، متخلقا بما شرع الله، ملتزما بما أوجب الله عليه، بعيدا عن ما حرم الله عليه. فهذا من أعظم الأسباب لتوفيق الله له وهدايته إياه ودلالته إياه على الحق. فإن من استقام على أمر الله واستعان بالله ووقف عند حدوده فإنه سبحانه أولى وأحق جل وعلا بأن يوفق من لجأ إليه واستعان به وضرع إليه وأناب إليه في طلب الحق، فهو المحسن العظيم وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى، وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليلجأ إلى الله المفتي والحاكم وليضرع إليه وليستقم على ما شرع الله له وليبتعد عما حرم الله عليه وليقف عند حدود الله حتى يكون قدوة صالحة لغيره، وحتى يطمئن المسلمون إلى فتواه، وحتى يكون لها آثارها الصالحة في سلوكهم وأعمالهم. وهو بذلك أيضا حري بالتوفيق وحري بالتسديد لاستقامته وحفاظه لحدود الله وقيامه عليها وبعده عما يغضب الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
الحمد لله، شكر الله لإجابة شيخنا ما أفادنا به وأوضح لنا كيف نسلك الطريق في مثل هذا الأمر الذي يتصل بعقائد المسلمين وبأعمالهم ومعاملاتهم، وأن أمر الدين يختلف عن أمر الدنيا، فلا يجوز إلا كما ذكر فضيلته لالتزام القواعد ووضوح الأمر كوضوح الشمس حتى يفتي الإنسان. نشكر له ذلك ونشكر للحضور، حضور في هذا الوقت لا سيما مع قرب الامتحانات، فشكر الله لكم جميعا. وقد وردتنا أسئلة كثيرة متنوعة، وقد يكون في بعضها تداخل وقد يكون بعضها شخصي، فسنبدأ بما نرى أنه الأهم، ولعلنا نتمكن من عرض الجميع أو يسلمه لسماحته بعد ذلك. ولا شك أنها جاءت مؤمنات أحبوا الخير وأحبوا العلم وأن يستفيدوا من سماحته وفقه الله وأمد في عمده وجعل على يديه الخير. من هذه الأسئلة السؤال يسأل صاحبه، يقول: بعض المستفتين يسأل بعض العلماء، وحينما لا تكون الإجابة موافقة لهواهم يقومون بتتبع العلماء حتى يحصلوا على الإجابة التي يريدون. السؤال: ما هي الأسباب المانعة من قبول الحق، وما هو السبيل للقضاء على مثل هذه الأسباب؟
المستفتي قد يطمئن قلبه للفتوى وقد لا يطمئن، وقد يكون المفتي أهلا لا يطمئن إليه لما علم عنه من الاستقامة وتحري الحق والسير على المنهج القويم، وقد يكون بحالة لا يطمئن إليه. فإذا كان المستفتي لم يطمئن إلى الفتوى ولم يظهر له وجهها، فإنه لا بأس يسأل ويتحرى أهل العلم ويجتهد في طلب الحق، لا من أجل هواه والرغبة في موافقة هواه لا، ولكن الواجب عليه أن يتحرى الحق وأن يسأل حتى يطمئن قلبه إلى أن هذا هو الصواب لا إلى أنه وافق هواه. والله المستعان. نعم.
فيه سؤال يقول صاحبه: أرجو إفادتي، سمعت أنه لا يجوز لأحد أن يفتي إلا إذا حفظ 400,000 حديث مع القرآن، فما حكم الشخص الذي أفتى بمسألة يعرفها وتأكد منها أو لم يتأكد؟ السؤال
القول بأن المفتي لا يحفظ كذا ويحفظ كذا ليس عليه دليل، وإنما قاله بعض أهل العلم عن اجتهاد منهم رحمة الله عليهم. والصواب أنه لا يتعين في المفتي يكون يحفظ كذا 100,000 أو 400,000 أو أقل أو أكثر، أو أنه يحفظ القرآن، كل هذا ليس بشرط، وإنما الشرط أن تكون لديه معلومات كافية لاستنباط الأحكام ومعرفة الصواب، وإن كان بالمطالعة والقوة، وإن كان لا يحفظ القرآن كله أو لا يحفظ إلا قليل من الحديث، لكن ما دامت عنده القدرة على البحث والمراجعة والاستفادة والمطالعة فهو أهل لا يفتي بعد العناية وبعد المراجعة للقرآن الكريم وكلام أهل العلم فيما يتعلق بتفسير القرآن ثم ما يتعلق بالسنة. فالحاصل أنه ليس هناك شرط في أن يكون المفتي يحفظ كذا من الحديث أو أنه يحفظ القرآن، ليس هذا بشرط على الصواب، وإنما الشرط أن يكون أهلا للفتوى إما بحفظه للأدلة وإما بما أعطاه الله من القوة التي يستطيع بها المراجعة للكتاب والسنة ومعرفة الحق بالدليل.
هذا أكثر من سؤال لرجل واحد يقول: ما موقف المفتي في مسائل الخلاف خاصة عند تكافؤ الأدلة، وهل يفتي بما يراه الراجح من هذه المسائل؟
نعم، موقف المفتي أن ينظر في مسائل الخلاف ويتحرى ما هو الأرجح في الدليل ثم يفتي، يفتي نفسه ويفتي غيره بعدما يطمئن إلى أن ما ظهر له هو الأرجح، سواء كانت المسألة فيها قولان أو ثلاثة أو أكثر، ينظر في الأدلة ويتأمل ما قاله هؤلاء وما قاله هؤلاء وما قاله هؤلاء واحتج به هؤلاء واحتج به هؤلاء، ثم يعمل بالقواعد المتبعة في ذلك من الجمع بين الأحاديث عند إمكان الجمع، من الشمال النسخ عند توافر شروط النسخ، من الترجيح عند تعذر النسخ والجمع، يعمل ما قرره أهل العلم وبينوه من وجوه الاستدلال واعتماد ما هو الراجح عند الخلاف. هذا يحتاج إلى بصيرة من العالم ومعرفة بأقوال أهل العلم فيما يتعلق بالخلاف. وسبق في الكلمة أن قلت ما قاله أهل العلم إن الموقف لطالب العلم في مسائل الخلاف يتحرى في 4 مراتب. المرتبة الأولى أن ينظر في الجمع وهو المقدم، فإذا ما أمكن الجمع بين الحديثين والأحاديث أو الآيات والأحاديث وجب، فإن لم يمكن الجمع ولم تتوافر شروط الجمع ولم يتيسر انتقل إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة النسخ، فإذا توافرت شروط النسخ وعلم المتقدم والمتأخر نسخ المتقدم المتأخر وصار الحكم المتأخر، مثل ما في القبلة كانت القبلة أولا المسجد الأقصى ثم نسخ بالكعبة المشرفة. فإن لم يتيسر العلم بالنسخ ولم تتوافر شروطه انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الترجيح، فينظر في أدلة الفريقين أو الفرق، ثم كان أرجح أخذ به، فإذا كان بعضهم عنده دليل ضعيف والآخر عنده دليل قوي صحيح، أو أحد القولين أو الأقوال أدلتها مرجوحة والآخر أدلته راجحة أخذ بالأرجح، وقد بيّن العلماء ذلك. فإذا كان في يد فريق حديث واحد وفي الفريق الثاني أكثر من حديث كلها صحيحة، فإن من معهم الأحاديث الكثيرة أرجح، ويعتبر الحديث الآخر من يد الفريق الثاني شاذ، فإن الأخذ بالأرجح هو الواجب عند تعذر النفس والجمع. قال الحافظ رحمه الله بن حجر في النخبة: فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. فإن لم يتيسر الترجيح ولا الجمع ولا النسخ انتقل إلى الرابعة، وهي التوقف وعدم البت في هذه المسائل المختلف فيها حتى يتضح له الحكم. وليس معناه أنه يقعد يسكت، لا، يعتني، يراجع الأدلة، يبحث، يتأمل، يشاور أهل العلم الذين عنده بقربه، ويتمكن من مراجعتهم بالكتابة أو بالبرقية أو بالهاتف أو بأي طريق، يشاور أهل العلم ويبحث معهم لعله يستفيد فيترجح عنده أحد الأقوال أو أحد القولين على الآخر. هكذا أهل العلم. نعم.
في سؤال يقول: ما موقف المستفتي من اختلاف المفتين وتعارض أقوالهم في بعض الحالات؟
مثل ما تقدم، عليه يتقي الله، وعليه يتحرى من هو أقرب إلى العلم والفضل والتقوى، فليس مفتون على حد سواء. يتأمل أحوالهم المستفتي، ونظر في أحوالهم وما ظهر لهم من تقواهم وعلمهم، وما يقوله أهل العلم عنهم وما يقوله أهل التقوى عنهم، يتحرى ويأخذ ما هو أقرب إلى الخير وما هو أقرب إلى طمأنينة قلبه وانشراح صدره. والغالب أنه متى اتقى الله وسأله التوفيق وأن يشرح صدره للحق، في الغالب أنه يوفق ويهتدي لما هو الأرجح. نعم.
في سؤال قريب من هذا: يذكر صاحبه أن كثر المفتون في وسائل الإعلام المختلفة، وأن فيهم من يأتي بأشياء قد يكون فيها بعض إشكال، يسأل هل في حل مثل هذا؟
وغير هذا من أسباب، فينبغي لطالب العلم أن لا يغتر بهؤلاء ولا يتأسى بهؤلاء ولا يتكلم إلا عن مصيره فيما يقول وفيما يفتي به، وأن ينصح من رأى منه التساهل ويقول له: اتق الله يا هذا، إياك والفتوى بغير علم، إياك والإقدام على ما لا تعلم. وقد صدر من ولاة الأمور منع من الفتوى في وسائل الإعلام، ولكن بعض الناس لا يتقيد بهذا ولا يبالي، وقد بلغت وزارة الإعلام بهذا، ويمنع المفتون في وسائل الإعلام إلا بإذن. الله المستعان. نعم.
هذا السؤال يسأل صاحبه يقول: كيف الجمع بين التورع عن الفتوى لمن هو غير متمكن الفقه وأصوله وبين الوعيد الشديد لمن كتم علما؟
الجمع ظاهر، من كتم الوعيد من كتم علما إنما يلحق من كان عنده علم، من كان عنده علم وبصيرة وكتم هذا يلحقه الوعيد، وليس له التورع في هذا. هذا التورع ليس بتورع، هذا غلط، هذا كتمان العلم. من كان عنده علم بما قاله الله ورسوله وما شرعه الله فليس له أن يكتم، والله توعد الكاتمين بالوعيد الشديد، فلا يجوز للإنسان يكتم العلم، بل عليه أن يبين العلم، وبالحديث من سئل عن علم فكتمه لزمه الله يوم القيامة لجانب من النار. والمقصود أن العالم في أي مسألة علما شرعيا من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له الكتمان، ويحرم عليه ذلك، ولا يكون الكتمان تورعا، بل يكون كتمانا وإثما. أما التورع في من لا يعلم ويخاف أنه لا يصيب، هذا واجب عليه التورع حتى يعلم، التورع في محله إذا كان لا يعلم، وهذا واجب عليه وحق عليه يتورع ولا يقدم إلا على بصيرة. فأما التورع مع العلم ومع البصيرة فليس بتورع، بل هو غلط وكتمان للعلم وعدم إظهار للعلم بين الناس وهم في حاجة إليه، والواجب إظهار العلم ونشره بين الناس. والله المستعان.
على سؤال يقول صاحبه: كثيرا ما يحدث اختلافا في الفتوى بين عالمين في مكان واحد، ونضرب لذلك مثلا وجود عالمين يفتيان في المسجد الحرام أو المسجد النبوي فإلى أي الرأيين يأخذ المستفتي؟
هذا يا أخي ليس ببدع، هذا موجود في أحد الصحابة رضي الله عنهم، موجود في مسجد المدينة، وفي المدينة المنورة يقع الخلاف الفتوى في أهل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ثم من بعدهم، ليس بمستنكر وليس ببدع، ولكن واجب على أهل العلم أن يجتهدوا في توحيد الفتوى مهما أمكن، وأن يتذاكروا في توحيد الفتوى والتقارب فيما بينهم مهما أمكن، فإن لم يتيسر ذلك وجب أن يفتي كل واحد بما ظهر له وبما اطمأن إليه، والمستفتي يتحرى كما تقدم من هو أقرب إلى الحق، من هو أتقى لله، من هو أورع، يتحرى في ذلك، وإذا كان عنده بعض البصيرة تأمل في أدلة الفتوى حتى يطمئن قلبه.
هذا السؤال يقول صاحبه قاعدة وهي أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، فربما يستفتي مستفتي عن أمر واحد ولكن تختلف الفتوى باختلاف حال المستفتين.
مثل ما تقدم تختلف بحسب أحوال البلد وظروفها واصطلاحاتها وأعرافها، حكم الله واحد، حكم الله واحد، لا يتغير الحكم، لا يكون الشيء محرما في زمان ومباحا في زمان، لا، الحكم واحد، المحرم محرم والمباح مباح والواجب واجب، السنة سنة والمكروه مكروه، لكن يتغير ظروف الفتوى وما ينبغي أن تطبق عليه، فقد يكون اصطلاح قوم غير اصطلاح الآخرين فيظن اصطلاحهم مثل اصطلاح الآخرين الذين في مصر أو في الشام أو في بلاد أخرى ليست أعرافهم ولا اصطلاحاتهم في كلماتهم مثل أولئك، فليس عرف أهل الرياض مثلا أو أهل بيشة أو أهل أبها مثل عرف أهل مصر وأهل الشام في مسائل متعددة، فقد يخطئ في فهم الكلام فيظن أن مراد هؤلاء هو مراد هؤلاء، وليس الأمر كذلك، فيخطئ من جهة عدم فهم المراد وعدم معرفة قصد هؤلاء وقصد هؤلاء، فلا ينطبق الحكم على الوجه الشرعي. فالبصيرة في أحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم وما يريدون بكلامهم أمر لا بد منه في حق المفتي كما تقدم، ومثل إنكار المنكر، إنكار المنكر واجب، ما الأمر معروف واجب، لكن تختلف الأحوال في إنكار المنكر بالنسبة إلى ما يترتب عليه، فقد يكون في بعض البلاد أو في بعض الأحيان أو بالنسبة إلى بعض الناس إذا أنكرت عليه المنكر قد يترتب عليه منكر أكبر وشر أعظم، فحينئذ تترك إنكاره لا لأنه غير منكر، بل هو منكر، لكن تترك إنكاره لما قد يترتب عليه مما هو أنكر وأشد، وقد يترتب على المنكر على إنكار المنكر منكر مثله فيحار الأمر والناهي هل ينكره أو لا ينكره، يعني يترتب عليه مثله فينظر ويتأمل كيف ينكر المنكر هذا. الحاصل أن الأشياء قد يترتب عليها أمور لا لأن إنكار المنكر ليس بواجب بل هو واجب، لكن قد يتوقف عن إنكاره لما قد يترتب عليه من شر أكبر أو شر مماثل. ومما يقرب هذا ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان غير منكر، لكن مما يقرب هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا، يقول لعائشة رضي الله عنها، لولا أن قومك حديث أحد من كفر لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، فترك نقضها وتنفيذ ما قال عليه الصلاة والسلام خوفا من أن تنكر قلوب الناس ذلك، فترك هذا الخير وهذه المصلحة خوفا من شر أكبر يربو على هذه المصلحة، وهذا يقع كثيرا في مسائل متعددة. نعم.
هذا واحد يسأل يقول إن كثرت المعاملات مع البنوك وفيه أمور قد تخفى ويلتبس الأمر فيها، فيقول يحب أن يكون فيه رأي في مثل هذه المعاملات وتعامل في الداخل والخارج.
معاملات البنوك معروفة، فما كان منها بالفائدة فهو ربا معروف، معاملات بالفائدة هنا يقترب الفائدة أو يقرب الفائدة، هذا مع البنوك وغير البنوك منكر، وهكذا جميع المعاملات الربوية مع البنوك ومع غيرها، فإذا عامل البنوك معاملة ليست ربوية فلا حرج عليه إذا حول من طريق البنوك حوالات أو غير ذلك مما يزيده الشرع، هذا أمر واضح، وإذا استعمل مع البنوك المعاملات الربوية فالأمر واضح في الإنكار والتحريم. نعم.
هذا السؤال يقول
شوي ما في شوي
نعم.
نعم.
يقول: كثير من الشباب وبالأخص بعض أئمة المساجد عندما يتعرض لسؤال من أحد مأموميه يجيب أو يفتي في ذلك ويدعي بأنه سمع مثل هذا من أحد المشائخ الذين يوثق فيهم، مع العلم أنه لم يبحث عن إجابة لهذه الفتوى في الكتب وتحري الدقة. يسأل عن
إذا نقل الإنسان عن آخر، ذكر العلماء أنه لا بأس إذا نقل وكان قد ضبط الكلام. إذا قال: أنا سمعت فلان يقول أفتى فلان بهذا الشيء، بأن سأله إنسان إذا شك في الصلاة هل هي صلى اثنتين أم ثلاثة، وكان ليس عنده علم الحديث الشريف، ولكن قال: إني سمعت العالم فلان يقول إنه يبني على اليقين، إذا شك هل صلى ثلاثة أم أربعة أم أربعة يجعلها ثلاث، وإذا شك هل صلى ثلاثة أم اثنتين يجعلها اثنتين، إذا نسبه إلى قائله فالذي أخبر بهذا مخير إن شاء أخذ بذلك إذا كان المخبر ثقة، وإن شاء ذهب إلى العالم الذي نقل عنه هذا وسأله. المقصود أن كون الإمام المسجد أو غيره من الثقات ينقل فتوى ما لا حرج في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليبلغ الشاهد الغائب. هذا معنى فليبلغ الشاهد الغائب. إذا بلغ إنسان آخر وقال: سمعت فلان يقول كذا وكذا، فأنت حينئذ كنت تثق بهذا الرجل وأنه ثقة، أنت مخير في أهل بهذا أو مراجعة صاحب الأصل حتى تتأكد من صحة الفتوى. نعم.
هذا يسأل يقول: هناك آراء واجتهادات على المذاهب الأربعة، ولما كانت المملكة تعمل على مذهب الإمام أحمد، فلو أن مجتهد أفتى في قضية من القضايا في أحد المذاهب الأخرى كمذهب الأحناف أو غيره إذا ترجح له، فهل له مثل هذا؟
لا حرج في ذلك. ليس مذهب أحمد متعين على الناس، ما في لا في الرياض ولا في غيرها، لا في المملكة ولا في غيرها. مذهب أحمد رحمه الله مثل بقية المذاهب، ما كان فيه من الصواب أخذ به، وما كان فيه من الخطأ وجب تركه، وهكذا مثل الشافعي وأحمد، ومثل الشافعي ومالك وأبي حنيفة والظاهرية والثوري ومن راهوية وغيرهم، المعول على الدليل عند خلاف. أما في مسائل الإجماع فلا كلام لأحد، في مسائل الإجماع يتعين القول بما دل عليه الإجماع، أما في مسائل اختلف فيها العلماء فالواجب على العالم أن يختار ما يقوم عليه الدليل، سواء كان وافق مذهب أحمد أو مذهب مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو غيرهم. المقصود هو الأخذ من وافق الدليل وقامت عليه الحجة. وقد أخذ أئمة الدعوة وهم حنابلة الشيخ محمد بن الوهاب وجماعة وأتباعه، أخذوا بمسائل تخالف مذهب أحمد لما ظهر لهم أن الراجح قول غيره في ذلك، مثل إسقاط الجد بالإسقاط الإخوة بالجد. المشهور عند الحنابلة أنهم لا يسقطون بالجد بل يشاركونه، والصواب أنهم يسقطون، وهو مثل أبي حنيفة ورواية عنها رحمه الله، وهذا يفتى به الشيخ محمد رحمه الله وجماعة من أتباعه، وهو مذهب الصديق رضي الله عنه وأرضاه وجماعة من الصحابة 13 صحابية كلهم يقولون بإسقاط الإخوة بالجد وأنه أب. هناك مسائل أخرى ذهب أئمة الدعوة وغيرهم من الحنابلة إلى مذاهب أخرى، إلى مثل مالك فيها وإلى أبي حنيفة أو إلى الشافعي أو إلى غيرهم لظهور الدليل. فالمقصود أن مسائل الخلاف لا يتعين فيها مذهب معين، بل الواجب فيها الأخذ بما قام عليه الدليل مع قطع النظر عن كونه يوافق مثلا فلان أو فلان.
الذي يسأل يقول: سماحة الشيخ، لا شك أن تصور القضية والمسألة التي يسأل عنها المستفتي أمر ضروري، فالحكم على الشيخ رأى أن تصوره، فما رأي سماحتكم في من يقوم بالفتوى في أمر لا يملك تصوره تابعا؟
ما يجوز
في هذا الزمان،
هذا لا يجوز. المفتي يجب عليه يصور السؤال ويعرف ما يترتب على السؤال، ثم بعد الطمأنينة إلى أن فهم السؤال ولا مانع من أن يعيد السؤال ويقول للسائل أعد حتى يتحقق ما أراده السائل وحتى يفهم مراد السائل، ولا يعجل في الفتوى حتى يطمئن إلى أنه فهم السؤال ثم يفتي بعد ذلك. أما الإقدام على الفتوى من دون نظر ولا تأمل هذا غلط لا يجوز، بل على المفتي أن يتأمل ويتدبر حتى يطمئن إلى أنه فهم السؤال.
هذا يسأل يقول: الإنسان معرض للفتوى من قبل الناس وخاصة العوام في أي وقت، وذلك في أمور ظاهرة واضحة كأحكام الصلاة، فهل للإنسان أن يفتي في مثل هذه الأمور؟
نعم، إذا كان الأمر واضحا فلا مانع. إذا سألك سائل يقول: الزنا حرام ولا حلال؟ تقول: الزنا حرام. منكر بإجماع المسلمين، هذا ما يختلف في أحد. أو يسأل عن الخمر أو عن المسكرات، أكل فيها حرام بإجماع المسلمين. يسأل عن الغيبة والنميمة، يسأل عن قطيعة الرحم، عن عقول الوالدين، أشياء واضحة التي معروفة من الدين بالضرورة، كل المسلمين يتعاونون في منعها والقضاء عليها، كل المسلمين معالمهم وعامتهم. لكن مسائل تحتاج إلى علم، تحتاج إلى بصيرة، لا يتكلم فيها العام ولا يفسي فيها بعد سؤال أهل العلم. لكن الأمور ظاهرة معروفة للمسلمين عامتهم وخاصتهم، هذا لا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا الشيء أو يتوقف. يجب أن يقول ما يعلم أنه معروف وظاهر ومجمع عليه بين المسلمين، ليس فيه نزاع ولا شبهة. ولو قال له قائل مش تقول في الخمر يتوقف؟ لا، ما يتوقف. الخمر حرام ومنكر بإجماع المسلمين. وهكذا إذا سأل عن بر الوالدين، واجب ولا مباجر، العقوق حرام ولا حرام، كلها أمور واضحة. نعم.
وهذا يسأل يقول سمع أن هناك شخصا فتح له مكتبا في الرياض للفتوى ويأخذ على ذلك أجرا مالية، فيسأل عن جواز مثل ذلك، وكأنه يقصد المستشارين الذين تعرض عليهم.
ما سمعت هذا، أو ما سمعت أن أحد فتح مكتبا للفتوى، ما سمعت هذا. لكن المستشارين هذا يمكن موجود موجود كان في كثرة.
وفي سؤاله يمكن في أمور على ذلك أجر،
يمكن مثلا
وظيفة وغيرها،
لعله يقصد المحامين.
نعم،
يمكن المحامون لهم شأن آخر، وهم اللي ينوبون عن أصحاب الخصومات. هؤلاء لا بد يتعلمون طرق الخصومات وما يحتجون به لدعواهم. هذه مسألة ثانية، مسألة المحاماة هي الوكالة، يعني ما نعلم فيها بأس. إذا لكن على المحامي والوكيل أن يتقي الله وأن يتحرى الحق، وأن يكون همه تحصيل أجرته ولو بالكذب ولو بالتدليس. يجب عليه أن يتقي الله وأن يكون مع الحق. فإذا كان الخصم مبطل ويعلم أنه مبطل، لا يجوز أن يساعد على باطل. الحديث الصحيح ما يدعى دعوة أن يتكثر بها لم يجده الله إلا قلة. والحديث الآخر ما يدعى ما ليس فليتوى مقعده من النار. الحديث الثالث من خاصم في باطل لم يدع في سخط الله حتى ينسى. نسأل الله العافية. إذا عرف أن موكله يدعي باطلا، لم يجز له أن يكون محاميا له ووكيلا له، بل يجب أن ينكر عليه هذا. أما إذا كان يتحرى الحق ويريد إقامة الدعوة بالحق لا بالباطل وهو وكيل في ذلك، لا حرج.
في آخر سؤاله يسأل أن لو عمل هذا المفتي بشيء من الأعمال كقسمة المواريث وطلب عليها الأجر، فهل يكون ذلك مباحا له؟
هذا يختلف، فيه تفصيل، هذا يختلف. إذا كان المفتي له ما يقوم بحاله ويغني عن الناس من بيت المال أو من الأوقاف أو من أهل القرية، فليس له يأخذ شيء، عليه يفتيهم ويبين لهم قسمة المواريث، هذا لك كذا وهذا لك كذا وهذا لك كذا. أما إذا كان فقير وتفرغ لأعمالهم، فقد ذكر العلماء لا بأس أن يشير عليهم شيئا، شيء معلوما، لا ليس في محاباة لأحد حتى يقوم بحاله. يعني كل فتوى يكون لها درهم، كل حكم فيه درهم أو درهمين أو كذا، هذا ذكره بعض أهل العلم والورع تركه مهما أمكن. ولا نص بعض أهل العلم على أن يجوز الحاكم والمفتي أن يضع شيء معلوما يستعين به على حاجته ومؤونته إذا كان إذا اضطر إلى ذلك، وليس له راتب من بيت المال ولا من أوقاف ولا من أي جهة، وهو محتاج إلى هذا الشيء وليس له كسب. قد ذكر جمع من أهل العلم أن يجوز أن يضرب شيئا معلوما على المختصمين والمتخاصمين، لا يحابي أحدا، أو على المستفتين، كل من جاء الفتوى يكون عليه كذا. هذا في الحقيقة أمر خطير، وإذا تيسر الورع عنه والبعد عنه بأي وسيلة فهو خير للمؤمن وخير للمفتي. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ بعد السلام، المجتهد في هذا العصر في الحاضر قد يصل في بحث بعض المسائل بدون وصول إلى النصوص وكذا.
ساعة الآن العاشرة إلى خمسة. يكفي عن مسائل أخرى؟
نعم.
في مسائل كثيرة؟
والله كثير جدا.
هذا خمسة، كم من عشرة؟ نعم. نعم.
فيقول إنها قد يفتي في أمور جدت بغير أن يجمع النصوص، فهل يسوغ له أن يفتي بدون أن يجمع أطراف النصوص؟
مثل ما تقدم الواجب على المفتي ألا يعجل، وأن يجمع النصوص فيما في خلاف واحتمال حتى يتضح الحق. وهكذا كانت الفتوى في أمور مختلفة وفي أمور متشعبة وغادي يترتب عليها خطر، لا يعجل حتى يطمئن إلى ما يفتي فيه، وحتى يعلم أطرافه، وحتى يترتب يعرف ما يترتب على هذه الفتوى، هل يترتب عليها أنكر منها وأخطر منها. لا بد يكون عنده بصيرة في هذا الشيء، حتى لا يقدم إلا على علم وبصيرة، وإذا كان يخشى فيترتب على إنكاره ما هو أنكر وعلى فتواه ما هو مضر فلا يعجل، يتأنى وينظر حتى تكون الفتوى في محلها.
وهذا يسأل يقول: هل يتحتم أخذ الإذن إذن الإمام بالتصدر للفتوى؟
ما يتحتم لا، لكن لولي الأمر أن يمنع، لولي الأمر أن يمنع من يعرف بالتساهل أو بالجهل، ولي الأمر يمنعه ويأخذ على يديه ويتوعده، وله أن يسجنه وله أن يؤدبه إذا لم يمتثل، أما إذا كان أهلا لفتوى فلا يمنع.
السؤال الآخر يقول: هل الفتوى ملزمة للمستفتي أم له أن يسأل مفتيا آخر؟
ليست ملزمة، الحاكم هو الملزم، أما المفتي لا يلزم، للمستفتي ينظر ويتأمل ويستفتي غير من استفتاه أولا إذا لم يطمئن. نعم.
والسؤال الآخر يقول: إذا برع عالم في أحد جوانب العلم ولم يتمكن من بقية العلوم فهل يجوز له الإفتاء فيما علم؟
نعم، إذا كان العالم بصيرا بالفرائض والمواريث له يفتي فيها فقط، وليس يفتي في المسائل الأخرى التي يجهلها، فإن العلم يتجزأ، فللعالم يفتي فيما علم دون ما لم يعلم. نعم.
هذا يسأل عن قضية تحسين الصوت بالقراءة، ويقول: هل المراد بذلك ما هو موجود من علم التجويد المعروف الآن؟
هو من ذلك، لكن تحسين الصوت أجمع من ذلك، في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أجن الله لشيء ما أجن لحسن الصوت بالقرآن يجهر به، فلو تلاقى ليس منا من يتأنى بالقرآن يجهر به، فتحسين الصوت يحصل فيه خشوع للقارئ وتحزن وإعطاء المقام حقه في الحروف والكلمات حتى يخشع المستمع ويستفيد المستمع ويتأثر بالقراءة، فالتجويد من هذا المعنى، التجويد هو يعطي الحروف حقها من تفخيم وترقيق وإدغام وإظهار مع المدود المعروفة مع التحزن ومع الخشوع وتحسين الصوت مهما أمكن، هذا أنفع له وأنفع للمستمعين.
هذا السؤال يقول صاحبه: ما حكم الفتوى بالتقليد وهل تصح الفتوى بدون استدلال؟
لا يجوز ذلك، بل لا بد من الاستدلال والنظر في الأدلة، اللهم إلا في وقت لا يوجد فيه مجتهد، فقد ذكر العلماء جواز التقليد الضرورة إذا كان في مكان أو في قرية أو في مكان لا يتمكن فيه من العلماء ولا يوجد فيه عالم إلا عالم بمذهب فلان مذهب أبي حنيفة مذهب مالك مذهب أحمد فيفتيهم على ما فهم وليس عنده قدرة على معرفة الدليل، هذا قد يجوز فيما قاله بعض أهل العلم، ولكن مهما أمكنه أن ينظر ومهما أمكنه أن يتحرى الحق بالدليل هذا هو الواجب عليه، فالمقصود أن الأصل عدم جواز التقليد، هذا هو الأصل عدم جواز التقليد لطالب العلم أن يتحرى وينظر، أما العامي فيكفيه يسأل أهل العلم ويلزمه يأخذ بما أفتوه به لأنه ليس من أهل النظر، وإنما يسأل أهل العلم كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فعليه يسأل ويتحرى ويلتزم، أما طالب العلم فالواجب عليه يتحرى أدلة وألا يرى لنفسه بالتقليد مهما أمكن.
هذا يسأل يقول: في هذا العصر تكلم بعض مدعي العلم أن في صحيح البخاري ومسلم أحاديث غير صحيحة، فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح، الكتابان عظيمان وصحيحان وتلقاهما الأمة بالقبول، تلقاهما أهل العلم بالقبول والتسليم، فهما كتابان عظيمان وصحيحان سوى ألفاظ يسيرة قد يحتج عليها بأدلة أخرى من نفس الصحيح، ألفاظ قد يغلط فيها بعض الرواة لكن نفس المتن صحيح، فالأحاديث صحيحة وتلقاها بالقبول يجب العمل بها، سوى حديث واحد فيما أعلم فهو وقع في صحيح مسلم ووقع في بعض الغلط، ليس كله غلط ولكن وقع في بعض الغلط، وهو أن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله التربة يوم السبت ثم عدد فجعل الخلق في سبعة أيام من السبت إلى الجمعة، وقد حكم العلماء على أنه وهم بعض الرواة، وإنما هو عن كعب الأحبار ليس عن أبي هريرة ولكنه عن كعب الأحبار، فغلط كعب في ذلك، هذا وهم في رفعه وإنما هو من كلام كعب الأحبار ووهم فيه بعض الرواة، هذا وقع في صحيح مسلم وعلم عدم صحة متنه مما دل عليه كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم من الله خلق الخلق في ستة أيام لا في سبعة أيام، فوقعت غلطة في ذكر أن خلق التوبة يوم السبت، والصواب أن أول الخلق كان في يوم الأحد وانتهى في يوم الجمعة ستة أيام، فلا أعلم شيئا حكم عليه بعدم الصحة سوى هذا الحديث. هناك ألفاظ أخرى وقعت في صحيح مسلم لكن لا في أصل الحديث بل في بعض الألفاظ، مثلنا في صلاة الكسوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في بعض ركع في بعض ركع في بعض الركعات ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات. هذا حكم البخاري وجماعة بأنه وهم، والصواب أنه إنما ركع ركوعين في كل ركعة، ولكن هذا ليس أمر مجمع عليه بل محل خلاف بين أهل العلم في هل صح ذكر الركوعات الثلاث والأربع أم لا. وهذا وقع في صحيح مسلم رحمه الله. فالحاصل أن هذان الكتابين صحيحان في الجملة متلقيان بالقبول، وليس فيهما حديث باطل مجمع عليه سوى حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم، وهو ما وقع فيه من غلط عد الأيام فقط. نعم.
السؤال الأخير يسأل صاحبه يقول إن بعض المفتين يقول لا ينبغي فعل كذا أو ينبغي فعل كذا، ما معنى هذه العبارة؟
هذه العبارة قد يتساهل فيها المفتي، يقول لا ينبغي مراده ما يكره أو لا يحسن، وقد يريد بها التحريم، لا ينبغي ماذا لا يجوز. ولكن في الغالب في عرف الناس اليوم أنه قد يتساهل في ذلك، يقول لا ينبغي للشيء المكروه يعني لا يحسن فعل هذا الشيء، أو ينبغي فعل هذا الشيء يحسن فعله ولا يرتقي إلى الوجوب والتحريم. هذا فيما يظهر من تصرف في الكثير من الناس من أهل العلم في زماننا، وأنا منهم، قد أقول لا ينبغي كذا في بعض الأحيان أو ينبغي كذا، وليس قصدي في قولي لا ينبغي أنه محرم، وليس قصدي في قولي ينبغي أنه واجب، ولا قد يقع على لساني هذا في بعض الأحيان من باب أن هذا تركه أولى أو لا يحسن فعله، وينبغي كذا يعني ينبغي أن يحسن فعله والأولى فعله. وهي ألفاظ ينبغي فيها التحرز وينبغي فيها التوقي، لأن كان لا ينبغي عظيم في كلام الله عز وجل وكلام رسول عليه الصلاة والسلام، وما ينبغي الله أن يتخذ ولدا، فمفهمه ما ينبغي لها شأن في كلام الله. ولكن في عرف الناس الآن قد يتساهل فيها وقد يقع فيها إطلاق الكلمات هذه على شيء مكروه لا ينبغي وشيء محسن تحسن والذي ينبغي فعله يعني يحسن فعله والأولى فعله. فالتحرض فيه في هاتين اللفظتين مهم جدا، ولا ينبغي أن يؤخذ معناهما من كلام الناس على المعنى الذي قاله الله ورسوله، بل لا بد من التثبت في ذلك وتبصر في ذلك من أطلقهما. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
بسم العاملين في جامعة الإمام مسعود الإسلامية باسمكم جميعا نشكر لفضيلة الشيخ ما أوضحه لنا، ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم وأن ينفعنا بهذا العلم وأن نقف عند هذا الحد وأن لا يتسرع أحد في الفتوى أو أن يأخذ أحد بما تشتهيه نفسه بدون دليل. نسأل الله أن يمد في عمره وأن ينفعنا بعلم وإياكم، فهو حسبنا ونعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.